بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية السادسة بعد 104 والمقامة في يوم الاثنين الموافق 29 من شهر شوال لعام 43,400، وهي تتضمن عدة رسائل سلفية. نبدأ بالرسالة الأولى، فوائد منتقاة من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة الأولى من جمع بعض طلبة العلم. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: القيوم أبلغ من القيام.
نعم، هو يعني العنوان من وضع الجامع. نعم، قول شيخ الإسلام على قوله تعالى: الله لا إله إلا هو،
الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: القيام، والقيوم أبلغ من القيام، ذلك يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة.
نعم، فالقيوم من أسمائه سبحانه وتعالى، وهو الموجود في بعض آيات من القرآن، منها قول الله عز وجل في آية الكرسي التي هي أفضل آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. هذه أفضل آية، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقي أبي بن كعب سأله: ما أعظم آية في القرآن؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدر، ثم قال: ليهنك العلم أبا المنذر. فهذه بنص النبي صلى الله عليه وسلم أعظم آية في القرآن، أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذلك لأن الله عز وجل أخلص لنفسه، فكانت هذه الآية إخبارا، كانت هذه الآية إخبارا من الله سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. والقرآن يتفاضل باعتبار موضوعه لا باعتبار قائله، فإن الله سبحانه وتعالى هو المتكلم به، فالقرآن كلام الله عز وجل تكلم به على حقيقة. لكن تفاضل القرآن إنما يرجع إلى موضوعه، وأعظم موضوعات القرآن ما تعلق بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ومن هنا كانت آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء، وذلك لأن الله عز وجل أيضا أخلصها لنفسه في الإخبار عن نفسه، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آية الكرسي كذلك من أولها إلى آخرها إخبار عن الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وقال العلماء بأن هذه الآية تضمنت اسم الله الأعظم أيضا، وقيل هو الله، وقيل هو الحي القيوم. فالقيوم قيل هو اسم الله الأعظم، وقال العلماء بأنه إلى الحي القيوم ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فدل على حياته سبحانه وتعالى ويدل على قيوميته عز وجل. ومعنى القيوم يعني القائم، المقيم القائم بنفسه المقيم لغيره. فالله عز وجل قيامه لا يحتاج فيه إلى أحد، فهو القائم بنفسه بذاته، وغيره لا يقوم إلا به، فهو المقيم لغيره. والقراءة الأخرى قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه القيام، قال شيخ الإسلام والقيوم أبلغ من القيام، ولذا حتى العرب تعتبر أن الواو هذه أبلغ أو أقوى من الألف، والضمة قيوم، هذه الضمة أبلغ من أو أقوى من الفتحة. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيرها قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قال الله رفع بالابتداء وخبره في لا إله إلا هو الحي الباقي الدائم على الأبد، وهو من له الحياة، والحياة صفة الله تعالى. القيوم قرأ عمر وابن مسعود القيام، وقرأ علقمة القيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالليل أنت قيم السماوات والأرض، وكلها لغات بمعنى واحد. قال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقال الكلبي القائم على كل نفس بما كسبت، وقيل هو القائم بالأمور، وقال أبو عبيدة الذي لا يزول، الذي لا يزول. إذن قول شيخ سمونا قرأ عمر الخطاب وغيره، غيره ابن مسعود أيضا قرأ بهذه القراءة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير الحي القيوم يقول رحمه الله في هاتين الآيتين ذكر حديثا عن أحمد عن أسماء بنت يزيد بن سكن قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إن فيهما اسم الله الأعظم. وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرم وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد به، وقال الترمذي حسن صحيح. فهذه القراءة قراءة ثابتة عن عمر رضي الله عنه وابن مسعود، وقراءة الصحابة هذه هل يثبت بها أسماء الله عز وجل؟ فإذا وردت قراءة ثابتة عن الصحابة وفيها تعيين أو قراءة لآية فيها اسم من أسماء الله عز وجل على غير القراءة التي هي موجودة عندنا، هل نثبتها اسما أم لا؟ الجواب نعم، نثبتها اسما، ولهذا نقول من أسماء عز وجل القيوم، ومن أسماء سبحانه وتعالى القيام. ولا تقل يعني هذا واحد، وإنما أسماءه سبحانه وتعالى هكذا الملك المالك المليك، فلا تجعلوا ذلك كله اسما واحدا وهو مثلا الملك، لا، اسم من أسمائه عز وجل الملك، من أسمائه سبحانه وتعالى المالك، ولهذا جاءت القراءتان مالك يوم الدين مالك يوم الدين، وجاء في القرآن عند مليك مقتدر. فإذا عندنا ثلاثة أسماء الملك والمالك والمليك، كذلك عندنا اسمان القيوم والقيام، خلافا لمن؟ خلافا لرضوان. فرضوان يخالف ما ورد ويورد ويتبنى ما لم يرد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى القيام. وضع رضوان قاعدة وهي أنه لا يثبت تثبت اسم الله عز وجل بقراءات الصحابة، وهذه القراءة ثابتة كما نقلها العلماء ولا إشكال فيها، فإن الاسم ثابت بقراءة الصحابة بقراءة الصحابة، ولو لم يقرأ به في الصلاة على اعتبار أن التلاوة هي ما ورد به في مصحف عثمان رضي الله عنه، لكن من باب الأحكام نستنبط الأحكام منها. ولهذا العلماء في قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، قالوا في هذا منهم من قال استحباب التتابع، ومنهم من قال يلزم التتابع على قراءة ابن مسعود، فالقراءة يأخذ بها في الأحكام، ومن ذلك أسماؤه سبحانه وتعالى. فنثبت اسمين لله عز وجل، نثبت اسم القيوم ونثبت اسم القيام، كل هذا نثبته أيضا. قال الطبري رحمه الله تعالى: وهذه وأما قوله القيوم فإنه الفيعول من القيام، وأصله القيوم، سبق عين الفعل وهي واو ياء ساكنة فأضغمت فصارت ياء مشددة، وهكذا تفعل العرب في كل واو كانت للفعل عينا سبقتها ياء ساكنة. ومعنى قوله القيوم القائم برزق ما خلق، القائم برزق ما خلق وحفظه. وذكر عن مجاهد قال القيوم قال القائم على كل شيء، وذكر عن الربيع القيوم قيم كل شيء يكلأه ويرزقه ويحفظه، وذكر عن السدي القيوم قال وهو القائم، وعن الضحاك الحي القيوم قال القائم الدائم. فالقيوم أبلغ عند العرب من القيام، وكل منهما اسم لله سبحانه وتعالى، اسم لله سبحانه وتعالى. نعم. ومما أحدثه أرضوان في ذلك أنه يقول بأن قراءة الصحابة لا يؤخذ بها في باب الأسماء، بينما ماذا في الوقت الذي يقول قراءة الصحابة لا نعتمدها في الأسماء يعتمد ما جاء في الإنجيل، يفتح الإنجيل لينظر في أسماء الله عز وجل فأصفاد فيه، بينما قراءة الصحابة الثابتة لا يعتمدها. الحديث الحسن لا يعتمده أرضوان في باب ماذا؟ في باب الأسماء، لابد أن يكون صحيح، لأنه يبني القاعدة لابد يكون الاسم ماذا؟ لابد يكون الاسم ثابتا ثبوتا يعني قويا. من ذلك الحديث الصحيح، لأن الحديث الصحيح حديث تام الضبط، أما الحديث الحسن فهو حديث خفيف الضبط، ولهذا لا نأخذ به في ماذا؟ في باب الأسماء الحسنى، كذلك قراءة الصحابة. بينما ينظر في الإنجيل ويطبق على الإنجيل قواعد ماذا؟ قواعد الجمع عنده، فمنها ما وافق القرآن، ومنها ما كان في معنى ما جاء في القرآن وغير ذلك، وهذه في سابقة أيضا لم يسبق إليها رضوان في هذا الباب. إذن نثبت اسم الله عز وجل القيوم، ونثبت اسم الله عز وجل القيام، والقيوم أبلغ من القيام، وإلى الحي القيوم ترجع جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية. نعم. يعني إكراش هذا في إيه؟ في إيه؟ في خلت شاذة في إيه؟ خلاص اسمها قراءة صحابي، فين الشاذة؟ اسمها قراءة صحابي، لكن الشذوذ له اعتبار آخر عندهم لو قراءة إذا لم تتواتر، لكنها صحيحة. نعم
شيخنا، بالنسبة
يقول فإذا في الحشية يقول ابن جرير في طواف تفسيري لما كان عمر رضي الله عنه يختار قراءة القيام لأن ذلك الغالب على منطق أهل الحجاز في ذوات الثلاثة من الياء والواو، فيقول الرجل الصواغ الصياغ ذوات الثلاثة من الياء والواو، وللرجل الكثير الدوران الديار مش الدوار، يبقى هذا على الغالب على منطق ماذا؟ على منطق أهل الحجاز. وقد قيل إن قوله الله عز وجل تظهر على الأرض من كفيرا ديارة إنما هو دوارة، هذه فائدة، يعني هذه فائدة. أنت يا يوسف لو جبت مطور حتى مش هيعمل حاجة، فوفر مالك أحسن. نعم يغنى عن هذا مراوح. نعم
نعم شيخنا، لو أن ثبت من غير قراءة لصحابي ثبت أثر أو حديث فيه اسم لله عز وجل لم يأتي لا في القرآن ولا في السنة، على نفس القاعدة يثبت؟
لا بد أن تكون القراءة ثابتة، قراءة، والقراءة تثبت إذا كانت قراءة الصحابة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلت، قراءة الصحابة أخذوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه لا تكون بالرأي، لا تكون بالرأي. نعم
شيخنا، بالنسبة بين السعي في السعي بين الجبلين ثبت عن ابن مسعود وعن أنه كان يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز والأكرم.
نعم إذا صحابي نقول صحابي. نعم إذا ثبت هذا نعم
يثبت به الاسم،
يثبت به
طبعا. شيخنا هذا خلاف طبعا أيضا للرضوان ما يثبت قول الصحابي. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا الإسناد مما لا يعتمد عليه أهل الحديث فذكروا ضعفه.
نعم يعني هذه من الفوائد المأخوذة من كتاب جامع المسائل، من الفوائد ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، قال هذا الإسناد مما لا يعتمد عليه أهل الحديث فذكروا ضعفه. أبو حاتم الرازي قال كما في الحاشية: الناس مجتمعون على ترك حديث الكلبي لا يشتغل به، هو ذاهب الحديث. وقال أبو عاصم النبيل: زعم لي سفيان الثوري قال لنا الكلبي ما حدثت عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. وقال عثمان الدارمي: أجمع أهل العلم بالأثر على ألا يحتج بالكلبي في أدنى حلال ولا حرام، فكيف في تفسير توحيد الله عز وجل وتفسير كتابه وكذلك أبو صالح. هذه فائدة رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. نعم هذا الإسناد يقول شيخ سامة هذا الإسناد مما لا يعتمد عليه أهل الحديث. ومما يخفى على بعضنا أن ابن تيمية رحمه الله تعالى إنما كان من المبرزين في علم الحديث. هناك علماء نظرا لتوحرهم في كثير من العلوم واشتهارهم في بعضها قد ينسى كثير من الناس تخصصهم في علوم أخرى، كشيخ الإسلام ابن تيمية إن أردت أن تجعل قائمة المحدثين فلن تذكر فيها ابن تيمية، لكن من مقرر منهج السلف من العلماء الكبار من إلى آخره، لكن ابن تيمية يصنف في المحدثين، حتى قال بعضهم كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بصحيح، فقد كان رحمه الله تعالى بحرا، وكان في معرفة قواعد أهل العلم والمبرزين في هذا العلم كأحمد وأبي حاتم وأبو زرعة وغير هؤلاء كان عالما بهذا، كسائر العلوم التي كان يتبحر فيها شيخ الإسلام، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: جلست رجلا كأنما وضع العلم بين عيني يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء. فمن العلماء المبرزين في الحديث وفي اللغة، حتى إنه استدرك على سيبويه في كتابه الكتاب مواضع عديدة، عشرات المواضع، وما هذا إلا تبحري رحمه الله تعالى. فمن العلماء الذين لا يصنفون في علماء اللغة وعلماء الحديث وكذا إلا يعني من كان متخصصا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنما إذا ذكر ابن تيمية يقال مقرر في الاعتقاد مقرر، لكن في الفقه بحر. من أخبر الناس بكلام الصحابة والتابعين وأئمة العلم والفقهاء، ولهذا ارجع أي مسألة لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ترى إسناد المسألة ترى إسنادها موجودا إلى في نسبة الكلام إلى أهله وإلى أهل التخصص فيه، كذلك في الحديث كذلك في اللغة وهكذا. من العلماء أيضا المبرزين وقد لا يلتفت إليهم في الحديث واللغة وكذا هو بحر فيه الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه على حداثة سن، فقد مات الحافظ ابن عبد الهادي عند 40 ومع ذلك كان بحرا في اللغة، كان بحرا في اللغة، ولهذا قد رد على أبي حيان في مصنف فيما استدرك على ابن مالك، وخطأ ابن حيان وصواب ابن مالك، وله شرح على لامية أيضا الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. من العلماء المعاصرين أيضا الذين لا نصنفهم في تعداد المحدثين عند كثير من الطلاب، بل هو مثلا من علماء المعتقد السلفي ومن الفقهاء لكن ليس من علماء الحديث، العلامة ابن باز رحمة الله عليه. فكثير من الناس لا يلتفت أيضا إلى كون أن هذا ابن باز من محدثي العصر، ولو اختيارات قوية جدا رحم الله، ولو علم برجال، ولعلنا إن شاء الله، طبعا احنا خدنا رسالة وعلم الشيخ من صدره، خدنا رسالة في الحديث الضعيفة والموضوعة وأحكام الشيخ رحمه الله تعالى عليها، فكان بحرا في ذلك. وقيل الشيخ كان يحفظ تقريب، وله أيضا مصنف في تعليق على التقريب، وله مصنفات في الحديث قوية جدا، ولعلنا إن شاء الله نقيم دورة خاصة بتبحر الشيخ في علم الحديث، فقد كان من المحدثين، بل إنه من أكثر محدثي هذا العصر اتزانا وضبطا وشمولية في هذا العلم رحمه الله، لكن أيضا لا يعد من المحدثين. يعني إذا ذكر محدث العصر فالألباني رحمة الله عليه، المعلم رحمه الله، الشيخ أحمد شاكر، لكن لا يقال ابن باز، لا يقال ابن باز، لكن ابن باز كان من المبرزين جدا. كذلك الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله على حداثة السن، فقد مات وحديث السن، لكنه أيضا كان رحمه الله تعالى كان بحرا في هذا العلم، علم الحديث. نعم نعم.
لو حضرتك في مثل فعص ظهر مثلا من العلماء المجددين أكثر من واحد، هل يعد مثلا أكثر من واحد من المجددين؟
أو ما معنى إن الله يبعث على رأس كل ما تستهدف من يجدد له دينه؟ هل هو رجل واحد؟ لا، رجل واحد طارة، رجلان، جماعة، طائفة، ليس باللازم يكون واحدا، فقد يجدد الدين طائفة بمجموعين طلبة علم ما فيهم عالم مثلا، لكن يعني عالم بالمعنى الأول، عالم أحمد مالك الشافعي، لأن هؤلاء إذا صبرنا قرون الأمة لا نجد أمثال هؤلاء يتكررون. فمثلا الأئمة الأربعة ما تكرر، ويأتي شيخ الإسلام ما تكرر، ويأتي ابن عبد الوهاب ما تكرر، وإحنا عصرنا من ابن باز والألباني والعثيمين أيضا، هذا هؤلاء يعني إلى زمان إلى وقتنا الآن ما تكرر، صعب صعب. نعم هناك أناس على ضربهم، على طريقتهم، على منهجهم، لكن ما تكرر في الأمة أحمد الآن، بعد أحمد جاء أحمد أبدا، بعد ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والمزي، حافظ المزي وابن كثير والذهبي تكرر، جاء بعدهم مدرسة ابن حجر والعراقي وهؤلاء، وأيضا ما تكرر من بعد ابن حجر في علم الحديث، يعني ما تكرر أمثال هؤلاء. وجاء ابن عبد الوهاب ومدرسته مدرسة من يعني فحول المدارس في عمر أمة الإسلام من التجديد، أيضا ما تكرر، ما جمع بعد ابن عبد الوهاب مثله رحمه الله تعالى. وابن باز قد كان الناس كثير من الناس لا يلتفت إلى قدر وقيمته في حياته، بعدما مات أظن ابن باز لو يعني لو يحييه الله كل سيجلسه، لأن الإنسان غالبا ما يعرف قدره إلا بعد رحيله، مثل الأب في البيت كده، لا تعرف قدر أبيك، كنت تأكل إيه وسط نم طرف زي ما يقوله، ولا شغل بالك بحاجة، وهو رجل عامي فلاح على دحاله، ففي باب كسب وباب الدنيا مدى تعرف قدره، مدى تعرف رمانة الميزان، هو موجود خلاص كل واحد حتى ولو كان عنده 90 سنة، مدى تعرف قدره إذا مات إذا راح، مدى تعرف قدر الأم إذا حرمتها وصرت تنظر إلى بيتك وهنا كانت تجلس هنا كانت تجلس. العالم من باب أولى، هذه الأبوة الطنية كما يقال، هذه الأبوة التي تقوم على الرعاية والتربية، ما بالك باب العالم، ما بالك بالعالم. ولهذا الإنسان إذا وفق العالم يغتنم كأنما سيموت الساعة. يا ترى لو مات الشيخ الآن ماذا تحب أن تكون معه، ماذا تحب أن تسأله، لأنه سيموت، ربما يموت إذا أرض. ولهذا كان السلف الصالح يقومون بهذا المنهج عملية. سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما لقي الشيخ الذي جاء يطلب عنه الحديث، فلما لقيه سأله عن حديث أبي العشراء، سأله مباشرة فأجابه، فلما فرغ من الإجابة قال من أنت، فأخبر باسم سفيان الثوري، قال هل سلمت علينا وأخبرتنا وكذا، قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثه. يعني شوف إلى أي مدى يعني يلقاه. طبعا السلام عليكم دي موجودة، لكن السلام اللي هو سلام القادم من السفر يعني، وتفضلوا ويجلسوا بقى وكذا، وبعد بكرة مثلا ولا شيء يبقى يسأل سلام القادم من السفر. أحمد رحمه الله جلس رحل إلى عبد الرزاق رحمه الله ودق الباب، فقال له صاحب دكان أمامه لا تزعج الشيخ اجلس. فجلس أحمد رحمه الله على بيت على باب بيت عبد الرزاق، وهو أجل من عبد الرزاق رحمه الله تعالى، لكن كانوا يرحلون. حديث عند فلان أجل قرين أقل يريده، هو يريده، فكان الحديث هو الضال بغض النظر عن الشيخ. فلما خرج قفز إليه أحمد رحمه الله تعالى وسأله عن الأحاديث التي عنده، فقال من أنت؟ قال أنا أحمد بن حنبل. قال أبو عبد الله؟ قال أبو عبد الله. فاحتضنه وكذا وجلس يحدثه. ولهذا إذا كان الإنسان مع العالم فيغتنم، وما أظن طالب علم ولو كان ملازما للشيخ ملازمة الظل ما أظنه إلا ويندم إذا مات، أن لو لم يكن قد لزمه أكثر. ما زلت أنا ما زلت أندم إلى الآن أنني لم أسافر الأردن للشيخ ألبان. إيه يعني؟ وكنا نفوت على الأردن رايح جاي، إيه المانع؟ بكرة، السنة الجاية، السفرة الجاية كذا، حتى مات الشيخ مثلا، واخد بالك؟ يعني جلست هنا سنة 1419 بحيث ممكن أبقى يعني أمكس في مصر، ثم نويت الرجوع، وكان يعني أكبر الدوافع في الرجوع إني ألزم يعني أواصل ملزمة للشيخ. وأنا في القصيم بصلي الفجر، فجر الجمعة، وأنا راجع مسافر بري، وأنا في القصيم بصلي الفجر في مسجد. فالمهم إمام صلى بنا صلاة كان في الجمعة، صبح الجمعة، صبح الجمعة، فبيصلي بنا صلاة بالسجدة، فجاء بجزء من سورة السجدة وبجزء من سورة الايه الإنسان. فبعد الصلاة وسعودي يعني، فبعد الصلاة فبنصح يعني لا تلفق بين الصورتين، إما أن تقرأ الصورتين وألا تدع الصورتين، لا تلفق صورة يعني وكذا. فقال والله الناس ما الناس وكذا، والناس يقول أنت مطيل. قلت لا، السنة من تبع السنة فلا يعد ايه مطيل. شيخ ابن باز رحمة الله يقول إذا صليت بالسنة كذا. فقال أنت ما تعلم الشيخ ابن باز؟ قال رحمه الله. قلت رحمه الله والشيخ؟ قال الشيخ ابن باز مات أمس، الشيخ مات الخميس وصل عليه في الحرم الايه الجمعة. فتتمنى مهما لو كان الشيخ ابن باز قالها، قال لو مات ابن باز عرفتم من هو ابن باز، من هو ابن باز. فلهذا العالم يغتنم قبل رحيله، ومهما كان الانسان ملازما للعالم. ولهذا الشيخ ابن باز نفسه يتكلم عن شيخه ابن ابراهيم رحمة الله عليه ويقول يعني جلست كثيرا، لكن من يعني اندفعت به وتخرجت به وكذا وكذا هو الشيخ والأستاذ الكبير محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى. لزمه ملازمة الظل 10 سنوات، لأن حلقه كانت مبسوطة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، دائما كان الشيخ موسوعة ويفتح دروسه الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله. فلزمه الشيخ 10 سنين، 10 سنين كاملة من سنة تقريبا 47 ل 57، يعني عند الشيخ 17 سنة، لازم هو عنده 17 سنة إلى 27 سنة، ثم انتقل إلى قاض إلى الخرج تقريبا. فالشاهد يعني أن كثير من أهل العلم قد يكون متباحرا في العلم، لكن لعدم تصنيفه في العلم بكثرة لا يحسب على العلم والتخصص. طبعا الشيخ الألباني رحمة الله عليه تصنيفاته في جلها في الحديث، الشيخ المعلمي وهكذا، لكن الشيخ ابن باز مصنفاته في الحديث قليلة، فلهذا لا يعد من علماء هذا الفن، لكنه رحمه الله تعالى وبحق من محدثي هذا العصر والزمان، بل تستطيع أن تقول ممن اجتمع له علم الرواية والدراية، علم الرواية والدراية في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعد بلا نفع يبقى، فهي باطل بهذا الاعتبار.
يعني فيه سبحان الله ولهذا كان شيخ ابن باز يقدر العلامة الألباني رحمة الله عليه يقدره في هذا الباب باب الحديث، لأنه كان يعرف قدره، يعرف قدره. نعم، وعلماء الأمة يعرفون القدر. في ترجمة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول بعض يعني من كان يصحبه في كثير من أسفاره، يقول فكان الشيخ لا يضيع وقته، فإذا جلسنا في السيارة يقول يخرج الشريطة مثلا ويعطيني إياه، فكان يخرج مثلا شريط الألباني رحمة الله عليه يقول له شغل هذا الشريط، وكان يشغل شريط الألباني ويستمع ثم يقول رحمه الله رحمه الله رحمه الله، يعني يكثر الترحم على الشيخ رحمة الله عليه. نعم.
كل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعود بلا نفع يبقى، فهي باطل بهذا الاعتبار.
نعم، كل ما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، وإن كان لذة حاضرة فإنها تزول وتعود بلا نفع يبقى، فهي باطل بهذا الاعتبار. باطل بهذا الاعتبار يعني لا تنفع في الآخرة، لا تنفع في الآخرة. فما لا ينفع في الآخرة فهو باطل، والواجب على المسلم أن يسعى فيما ينفعه في الآخرة، وأن يحرص على ما ينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عباس عند الترمذي وغيره: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فينبغي على الإنسان أن يحرص على ما ينفعه من الأقوال، من الأعمال، من الأصحاب، فلا يصحب إلا مؤمنا حتى ينتفع به ويستفيد، ولا يصحب من يضر في دينه أو يقلل إيمانه أو يغسو قلبه معه، فإن من الناس من إذا جلسته انتفعت وعلى إيمانك وزاد، ومن الناس من إذا جلسته قسى قلبك، وقد لا يوقع في معاصي لكن يكثر من المباح، وكثرة المباح والضحك والمزاح تقسي القلب، تقسي القلب. ولهذا الإنسان يختار الأصحاب، قال الله عز وجل: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. فلا يستوي الخبيث والطيب من الاعتقادات، لا يستوي الخبيث والطيب من الأقوال، لا يستوي الخبيث والطيب من الأعمال، من المأكل والمشارب، من الأصحاب والزملاء والرفقاء، لا يستوي الخبيث والطيب. فالإنسان لا يسوي بين هذا وذاك، ويحرص على ما ينفعه، لا سيما والعمر قصير، والإنسان إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بأدنى الذكر فإنه حسنة كبرى، فكيف يضيع من حياته تلك الحسنات العظمى. نعم.
قال رحمه الله: الزهد مشروع في كل ما لا ينفع في الآخرة، والورع مشروع في كل ما قد يضر في الآخرة.
نعم، الزهد مشروع في كل ما لا ينفع في الآخرة، والورع مشروع في كل ما قد يضر في الآخرة. ولذا قال: الورع ترك ما يضر، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. فبمقتضى الزهد تترك ما لا ينفع في الآخرة، وبمقتضى الورع تترك ما يضر في الآخرة. يبقى عندك مسألتان هنا، عندنا إخواني مسألتان، عندنا الآن مسألتان. المسألة الأولى ترك ما لا ينفع، ترك ما لا ينفع في الآخرة، وقد لا يضرك كضرر يلحق به إثم لك، لكن ما ينفعك. ولا شك أن ترك ما لا ينفع فيه نوع مضرة، لكن مضرة لا يترتب عليها إثم. فترك ما لا ينفع هذا حد الزهد، وترك ما يضر في الآخرة هذا حد الورع. فما يضرك في الآخرة اتركه، وهذا من تمام الورع، هذا من تمام الورع. بعض الناس يظن الورع متعلق يعني هو الزهد وهو التقلل من الدنيا وترك كذا وكذا. الورع أن تعظم حرمات الله، أعظم الورع تعظيم حرمات الله، أعظم الورع تعظيم شعائر الله. ولهذا قيل لبعض السلف: محمد بن حسن رحمه الله هل صلفت لنا كتابا في الورع؟ قال: قد فعلت. قالوا: أي كتاب؟ قال: وضعت كتابا في البيوع. وضع كتابا في البيوع، هذا هو كتاب الورع. ولهذا فعلا الورع تجدوه عندما يبيع ويشتري بالحلال، عند من لا تأخذ مغريات الدنيا، لسيما مثلا في زمننا الآن الذي قل من يتحرى الحلال، وصعب أصلا أن يتحرى الحلال. ما يتحرى الحلال اليوم إلا من على إيمان وزاد، ليس كل واحد يتاجر اليوم. من أصعب الأمور اليوم يا أخوان التجارة. عندنا مسألتان، أصعب وظيفتين اليوم وظيفة الداعية ووظيفة التاجر، وظيفة الداعية إلى الله والتاجر. الداعية إلى الله عز وجل مع وجود هذه الفتن الكثيرة المحيطة
والتقلبات وعرض الفتن في صورة السنة، فأصعب شيء اليوم. ولهذا ما إن يجتمع طلبة العلم حول واحد سنة اثنين ثلاثة إلا ويسقط، إلا من رحم الله، حتى يظهر ما عنده مكنون أو تظهر زلات فيدعى إلى الرجوع عنها فيركب رأسه. صاحب السنة في بداية الأمر إلى صاحب هوى، فقد يخفي ذلك اتداء وقد لا يخفي يكون على خير، لكن لما وقع في مخالفة ابتلاء من الله، لأن الله يبتلي المتصدر، قد يبتلي بأخطاء، قد يبتلي بكذا وزلات، فإذا أخبر بها رجع عنها ليدل ذلك على حياته قلبي، على حياة قلبه وعلى عظم إيمانه وتعظيم العلم وكذا. لكن بعض الناس يركب رأس، فيركب رأسه من هنا يبدأ ماذا؟ السقوط، من هنا يبدأ السقوط. ولهذا احنا نقول دائما أبدا الإنسان لماذا يلزم الأكابر يا أخواني والكبار؟ لأنهم الذين أمنوا ذلك إن شاء الله تعالى، أمنوا ذلك إن شاء الله. أما الصغار أو أنصاف العلماء ما زال الأمر جاري، وقد يكون عند الإنسان آفات يعني قليلة باطنة ثم تظهر بعد ذلك. ولهذا القاعدة الحقيقة في طلبة العلم الذين هم على ضرب أهل العلم مثلا، هؤلاء إذا كانوا صغارا وما سبر حالهم بمواقف وغير ذلك، هؤلاء قد ينتفع بهم في مصنفات، في مؤلفات، في كذا في كذا، قد ينتفع بهم في ذلك. لكن لا تتبنى إلا العلماء الكبار، لا تتبنى إلا أكابر الزمان. كتبني أتبنى، يعني أنا مثلا هشام لو في كتاب جيد جدا مثلا طالب علم أو شيء أو كذا، أنا ما أوزعه في حلقاتي تمام، ولكن لو الإخوة بتبيعه برا في ضمن الكتب يشتري انت حر. أما أنا مش هبيعه وتبنى أقول اشتروا هذا أو لا تشتروا هذا، لأن ما أدرى عن صاحبه، ما أحط به هذا أمر. وطبعا هذا يجري علي لو أنا صنفت كتابا عند آخرين كذلك، مش يعني أنت الحكم وكذا، لكن أنا أوزع كتاب الفوزان، أنا أوزع كتاب ابن باز، أنا أوزع كتاب العذيمين، أنا أوزع كتاب الشيخ ربيع. كذلك أيضا لا أتمنى ذلك في الشرح، في الشرح إنما أشرح لأهل العلم، أشرح لأهل العلم. هذا لا يعني أن من فعل ذلك أحيانا يأثم، لا، قد تشرح لمن هو من أقرانك أو كذا، لكن هذا يكون في حدود ضيقة جدا لا تصل إلى حد تبني، ما لم يكون هناك اطلاع وسبر لهذا الحال الذي يمكن أن تصدر ذلك للأمة وتأمن على ذلك. نعم
شيخنا بارك الله فيكم، ذكرتم أن سئل محمد بن حسن صنفت كتابا في الورع، ليس في الزهد، أليس في الزهد؟
الزهد أو الورع يعني تقريبا، ما أدري الأصل، يعني حول الزهد حول الورع، فقال قصنتك أظن الورع تقريبا، ما أدري شوف كده الأصل شوف.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الصواب أن الطلاق في الأصل محظور وإنما أبيح للحاجة.
نعم
عشان بس
خلاها تحرك أو بعدها بحسبها تجيش بس ال أو خلاها الإخوة ماشي. نعم شغلين
رحمة الله تعالى: الصواب أن الطلاق في الأصل محظور وإنما أبيح للحاجة.
نعم قال الصواب أن الطلاق في الأصل محظور وإنما أبيح للحاجة، لما ترتب عليه من بعض الأمور التي قد يكون فيها تفريق للأسرة وتشتيت لها وكذا، إلا أن يكون هناك حاجة. فإذا كان هناك حاجة فالله سبحانه وتعالى يقول: وهي تفرق يغني الله كلا من سعته. إذا لم يكن حاجة لذلك فيترك الطلاق، فالأصل فيه المنع إلا إذا قام، إلا إذا قامت حاجة لذلك. ابعد هذا خليه هناك عشان الإخوة تنتفع، وابعد عن ال لا دي يا شيخ محمد البتاع ده عامل صوت. أيوه بعيد هناك كده، بعيد هناك. لا
هاتوا للإخوة يا شيخ، أنت
مدير، هاتوا للإخوة هنا ماشي، أقربوا من الإخوة أو أي حاجة. أنا
بس او حطه هناك عند المكان الثاني يا شيخ محمد، حطه عند المكان الثاني يجيب لي الاخوه، وانت هات لي دي بس خليها ايه في وجهي هنا يا بس 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 نعم
شيخنا. هنا الأثر في العالم والمتعلم.
نعم.
قالوا عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له ألا تصنف كتابا في الزهد، قال قد صنفت كتابا في البيوع.
نعم يبقى في الزهد. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قالوا لمالك بن أنس رحمه الله تعالى إن فلانا عمل موطئا مثل موطئك، فقال وطأوا ووطأنا وما كان لله عز وجل فهو يبقى.
نعم أي أن هذا ليس حكرا علي، فكل يضع موطئا يضع مسندا يضع صحيحا يضع سننا يضع أجزاء، كل ذلك يضع من يضعه، لكن في النهاية ما كان لله عز وجل فهو يبقى. وطأوا ووطأنا وما كان لله عز وجل فهو يبقى، صنفوا وصنفنا وما كان لله فهو يبقى. ولهذا بقي موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى أشهر تلك الموطئات وأنفع تلك الموطئات، حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك، هذا قبل تصنيف البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فالشاهد يعني أن هذه قاعدة يا إخوان، ما كان الله فهو يبقى، بنوا المساجد وبنينا وما كان الله يبقى، صنفوا وصنفنا وما كان الله يبقى، درسوا ودرسنا وما كان الله يبقى، وصلوا أرحامهم ووصلنا وما كان الله يبقى. إذن هذه قاعدة عممها في كل ماذا؟ هذه قاعدة عممها في كل شيء، هذه عممها في كل شيء، فقد تتحد الصورة صورة العمل ولكن تختلف في القبول، فهذا يقبل عمله وهذا لا يقبل عمله. الصور تتحد ولكن حقائق هذه الأعمال وتفاضل هذه الأعمال إنما يكون بما في القلوب، فهذه صور عامة. نعم تتحد الصور لكن ما كان لله عز وجل لا يبقى، ورب كلمة تكون أعظم من خطبة، ورب خطبة ورب ورقة تكون أعظم من كتاب وتؤثر لأنها لله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى رؤي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يطوف وهو يقول رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي، فقيل له ما أكثر ما تدعو بذلك، فقال إذا وقيت الشح وقيت البخل والظلم والقطيعة.
نعم والله عز وجل ماذا قال يا أخواني؟ قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه، ومن يوق شح نفسه. طيب ما معنى الشح؟ النووي رحمه الله تعالى قال في الشح اصطلاحا، قال الشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. الشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. ولهذا الراغب يقول الشح بخل مع حرص، بخل مع حرص، وذلك في مكان عاد. الطبري قال الشح الإفراط في الحرص على الشيء، الإفراط في الحرص على الشيء، يبقى بخل مع حرص، يبقى زيادة، زيادة عن البخل. ولهذا البخل ما هو؟ البخل الراغب يقول إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه، إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. وابن حجر يقول هو منع ما يطلب مما يقتنى، وشره شر البخل ما كان طالبه مستحقا، هذا منقول بواسطة. يبقى إذن البخل إمساك، هذا الشح إمساك مع الحرص، فهو بخل مع حرص، يبقى يوم أشد الشح. ولهذا قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأولئك هم المفلحون. ولهذا ذم السلف الصالح البخل والشح. قال علي رضي الله عنه: البخل جلباب المسكنة، وربما دخل السخي بسخائه الجنة. وقال طلحة بن عبيد الله: إن لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء لكننا نتبصر. وسئل الحسن عن البخل فقال: هو أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا وما يمسكه شرفا. أن يرى الرجل ما ينفقه تلفا، يظن هذا أن ما ينفقه التلف وأن ما يمسكه الشرف، فإذا وصلت لدي درجة أذى والبخل. لكن عكس ماذا؟ أن ترى ما تنفقه شرفا وما تمسكه تلفا. وعن طاووس قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يديه. وقال محمد بن كدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شرا أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم. يا الله، لو رزقك بيد البخيل، يعني الله يقيم عليك بخيلا يعني، ولا رزق بيد الله عز وجل، فابتغوا عند الله الرزق. وقال بشر: البخيل لا غيبة له. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا لبخيل. ومدحت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: صومة قوامة إلا أن فيها بخلا. قال: فما خيرها إذن؟ ولهذا يا أخواني، السخاء يأسر القلوب، السخاء يأسر القلوب. حتى قال بعضهم أيضا: النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخيل كرب على قلوب المؤمنين. النظر إلى البخيل يقسي القلب، ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. طيب نزوج البخيل؟ على زوج البخيل؟ قال السلف: لا تزوج البخيل ولا تعامله، ما أقبح القارئ أن يكون بخيلا. يعني قد ورد يعني العالم ولا
القارئ؟
نعم،
القارئ من المضيف يعني،
لا بالهمز. نعم، يعني قد يكون عالما ولكن بخيل، هذا يقبح به لأنه مفترض اللي عنده علم يبذل. قال الشعبي: لا أدري أيهما أبعد غورا في نار جهنم، البخل أو الكذب. قال حبيش بن مبشر الثقفي الفقيه: قعدت مع أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون، فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بخيلا. يعني يكون صالح حقا، يكون عالما حقا وبخيل لا. والجود أن تجد بما عندك، ليس باللازم أن تأتي بالعجل الحنيث، وإنما قد تأتي بالخبز. ما تقولون في جود وسخاء وكرم ذاك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الضيف؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، أنا أضيفه، هذا ضيف رسول الله. ثم أخذ الضيف وعاد إلى بيته، ذهب به إلى بيته فقال لامرأتي: عندك شيء؟ قالت: ما عندنا شيء، أنا وأنت ما لنا شيء سوى كسرات من خبز للصبية، أما أنا وأنت ليس لنا شيء. فماذا قال؟ لو رد الصحابي هذا الرجل أيكون عليه شيء؟ ما عنده شيء للصبية، لكنه آثر ضيفه بطعام الصبية. وهذا أصعب شيء يا إخوان، الإنسان يتحمل لكن على نفسه، لكن ما تحمل على ولده، أليس كذلك؟ ولهذا لو أن ولدك استشرف لقمة تضعها في فمك أخرجتها وأعطيتها له، وتكون كأنك أكلت. ولهذا قصة المرأة التي أعطتها عائشة 3 تمرات ولها بنتان، أخذت تمرة وأعطت كل ابنة تمرة، كل ابنة أكلت تمرتها، أرادت الأم أن تأكل التمرة فتعلقت طفلتان فقسمت الطفلة بينهم التمرة بينهم. هذا مما يتعجب. لكن قال: علليهم حتى ينام، ثم أطفئ السراج وقربي الطعام وأري الضيف أنا نأكل. وحصل، وقرب الطعام للضيف
وأكل الضيف وبات طويين. فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي استضاف الضيف بالأمس؟ قال: أنا يا رسول الله. وكأني به يقول يعني وصلك خبر أنني مثلا كذا أو قصرت مع الضيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد عجب من صنعك أنت وزوجك بضيفيكما تلك الليلة. أجمع أحمد بن معين ومن معهم وهم متوافرون على أن الرجل الصالح لا يكون بخيل، على أن الرجل الصالح لا يكون بخيل. نعم. لكن في فرق بين طبعا الجود والإسراف، الجود والتبذير دي معاني متقاربة. قال ابن القيم: والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. ولهذا كان النبي يستعيذ بالله من ماذا؟ البخل والجبن. طب ما سر الجمع بين البخل والجبن؟ كل من البخل والجبن ماذا يا إخواني؟ منع وعدم انتفاع. فإن كان عدم الانتفاع بالبدن فذاك الجبن، وإن كان بالمال فذاك البخل. هذا منقول بواسطة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شح أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم من أكرم الناس وأجودهم، وما أحد أجود من رسول الله. وكيف يكون أجود من رسول الله وهو القدوة للخلق؟ ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. جود يا أخواني وكرم وبذل وسخاء. الصحابة رضوان الله عليهم طابت نفوسهم للآخرة وعاشوا ولم يمدوا أعينهم لزهرة الحياة الدنيا، والواحد كان يأكل بلغة ويلبس هكذا، يعني كان يريد شيئا يوصله إلى الآخرة. ومن أراد منه مالا وسعى وضرب في الأسواق فللإنفاق في سبيله وليس للمال في نفسه. ولهذا يتاجر واحد وأكثر ماله حتى إذا احتاجه الإسلام أعطاه، فإذا سئل ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله، كما حصل مع أبي بكر وكما حصل مع عثمان. وضع ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فجهز به جيش العسرة، وضع بين يدي النبي حتى قال النبي: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولهذا لما اجتمع الثوار على عثمان رضي الله عنه ذكرهم بهذا من باب دفع بالأسهل، فقال: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز جيش العسرة فله الجنة، فكنت أنا؟ ألم يقل النبي لما ضاق المسجد بالناس وكذا: من اشترى هذه فجعلها في المسجد فله الجنة، فكنت أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى من حفر بالرومة أو اشترى بالرومة فله الجنة فاشتريتها وكذا فكن من حر مالي، فكنت أنا؟ المسجد قال: اشتريته من حر مالي وأنتم تمنعوني أن أصلي به، والبئر اشتريته من حر مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منه رضي الله عنهم وأرضاهم. فمن أراد مالا فللتقرب إلى الله، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. إنما يريدون مالا للتوسع، ماذا عسى أن يكون المال عندهم وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم. الفقراء المخرجين المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ولهذا نحن نتعجب كيف خرج المهاجرون والأنصار من ديارهم وأموالهم، ولكن من عاين معدن الصحابة قال: كيف لا يخرج الصحابة من ديارهم وأموالهم؟ كيف لا يخرج الصحابة من ديارهم وقد وصلوا إلى هذا الإيمان؟ إنما نحن نتعجب بقدر ما عندنا من الإيمان. الواحد الآن لو تصدق بربع ماله كيف هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. لكن العجب ألا يخرج الصحابة من ديارهم وأموالهم. ولهذا كان الدين إذا وضع في كفة والدنيا بل أدنى ما يكون عندهم من الدين والدنيا في كفة ما يبالون ولا يفكر ولا يستخير. صهيب رضي الله عنه لما أراد أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعوه فتبادلوا الرمي وكذا، قالوا: جئتنا صعلوقا لا مال لك، أولما صار لك مال تريد أن تلحق بمحمد؟ أول ما قالوا هذا خلاص جاء الفرج. قال: أو مال تريدون؟ قالوا: نعم. قال: أو لو تركته وخليت لكم تركتموني؟ قالوا نعم. فدلهم عليه. وهاجر صهيب رضي الله عنه بلا درهم ولا دينار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربح البيع أبا يحيى. الصحابة ما كانوا يبالون. عائشة رضي الله عنها كانت تعطى العطاء فما تمسي وعندها درهم، بل ربما أمست وكانت صائمة فتقول لجاريتها قربي طعاما، هذه شيء نأكله. قالت ما بقي شيء، يرحمك الله ما بقي شيء. فما كانوا يبالون. شوف الصحابة اللي ما عنده خادم، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبيد وكذا أرسل إليه وقال اختر، آذاني عبدا اختر واحدا منهم. قال اختر لي أنت يا رسول الله. العجيب يا أخواني في الصحابة إني ما في كلمة لا تدرس، وما في موقف لا يدرس. الكلام العادي يعني النبي يقول اختر، اختر أحد الرجلين، مباشرة يقول النبي ماذا؟ لا اختر لي أنت. في ذلك من الفوائد ما فيه. ولهذا صدق ابن مسعود رضي الله عنه في وصف الصحابة: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. الصحابة قليل الكلام، أقل الأمة كلاما من؟ قرن الصحابة. قرن الصحابة أقل الأمة كلام، يليه قرن التابعين، يليه قرن تابع التابعين. طب قرننا أكثر القرون كلاما، أكثر القرون كلاما، حتى نعلم أن العلم ليس بكثرة الكلام والمسائل، إنما العلم الإصابة، إنما العلم الهداية، إنما العلم البصيرة، إنما العلم الفرقان. رب كلمة تنقذ أمة. شوف، تنقذ أمة كلمة، كلمة واحدة. فمن وفق للإصابة فقد وفق للبصيرة. قال البربهري رحمه الله: ليس العلم بكثرة المسائل والكتب، وإنما هو نور يقذفه الله في قلوب عبده. معنى هذا الكلام. فقال لي اختر، فقال اختر لي أنت يا رسول الله. قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. درس آخر أيضا، هذان شابان كذا يتقدمان لابنتك، جيب لك عريسين اختار، يقول اختار انت، اقول خذ هذا، انا شفته بيحضر دروس المشايخ اهل السنة، خذ هذا، او خذ هذا، انا شفته يضر امه، لانه اللي له خير في امه له خير في من؟ في زوجه، واللي لا خير ايضا في امه وابيها لا خير في زوجه. ولذا لا تزوج عاقا، ولا تزوج مبتدعا، ولا تزوج بخيلا. هذه الآفات ستفرز بقوة بعد الزواج، لأنه كما يكون أيضا أقرب الناس إليك زوجك، فكذلك أقرب الناس لمعاينة آفاتك زوجك. نحن الآن نلتقي إخوان وقد يتجمل بعضنا لبعض، إنما حقيقتك فين؟ هسأل عنك يا محمد، على أسأل عنك يا حميد مزوق، أسأل أخبر الناس بك لو تصدقني، بس ما تسترش يعني في الأمر هذا، زوجتك. أخبر الناس بك، أخبر الناس، لأن ما في بقى تجمل. أنت تجي لهنا نتجمل، أهلا أخي بارك الله فيك، وفقنا الله وإياك ويحب ويرضى، ونأخذ بعض بالأحضان وكذا. إنما الزوجة هذه مش، وصاحبك في السفر الطويل، طبعا السفر ما بالسفر، والله وإن كان حتى القصير، لكن طبعا الطويل لا شك أنه أدعى تمر به ضروب. والله يا أخوانا كان طبعا أيام السفر البري نعد يومين ونصف، يخرج الإخوة من الرياض معا، وإذا وصلوا إلى مصر كل واحد واخذ، إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله. فعلا السفر سمي سفرا لأنه يسفر عن معادن الرجال. فلان تعرفنا سافرت معه، عاملته ماديا، فأخذ الصحابي خادمه، والنبي قال له ماذا؟ قال خذه و وإيه واستوصى به خير، وأخذ ورجع إلى البيت يلقى مين؟ المرأة تحمد الله تفرح، جاء خادم، فقال لها القصة، فقالت له ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال خذ هذا واستوصى به خيرا. قالت ما أنت ببالغ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تعتقه. يا الله، فأعتق. ما هذا يا إخوان؟ تقول للصحابة إياك يتقطع لسانك وتفضع على رؤوس الخلائق إن أنت نلت شيئا من أصحاب رسول الله. يا الله، الصحابة، وإحنا نتكلم عن الصحابة يعني مجاملة، صحابة من زكاهم الله وهو أعلم، زكى قلوبا وزكى بواطن، ما زكى ظواهر فقط، فعلم ما في ما في قلوبهم، علم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليه. ولهذا علامة الضلال أو الكفران الطعن في صحابة رسول الله، والطعن في الصحابة ولو واحدا يدور أمره بين الكفر والضلال، بين الكفر والضلال. أقل حال في الطاعن في الصحابة أو في أحدهم أنه ضال، ما في اجتهاد، ما في، بين الكفر والضلال. هذه خلاصة حكم الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا علي اليوم وأصحابي، فجعله ميزانا لمن يأتي بعده، ميزانا لمن يأتي بعده. شيء عليه صحابة رسول الله لا تفارق، لا تفارق. انظر على أي شيء كان الصحابة والزم غرزهم، وصاياهم خذ بها، نصائحهم خذ بها، طريقهم خذ بها، هم أئمة علما وعملا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه. نعم.
ذكر رجل لابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره إخراج المال، أفشحيح هو؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه ذلك البخيل، وبئس الشيء البخل، ولكن الشح أن تحب أخذ مال أخيك.
زيادة حرص، يعني أن تمنع، أن تمنع ماذا؟ أن تمنع إخراج شيء من مالك أنت، هذا يقال بخيل، لأن احنا قلنا البخل إمساك، لكن الشح ماذا؟ ها ها، إمساك بخل مع حرص. طيب، فأن تبخل بما يلزمك هذا بخل، لكن أن تأخذ مال أخيك وأن تحرص على مال أخيك هذا هو الشح. فالبخل متعلق بك، وأما الشح متعدي، فهذا أقبح. نعم. ولهذا بعض الناس لا يلتفت إلى ما في يده، يلتفت إلى ما في يد الناس يريده، وقد يكون عنده 100 فدان، لكن إلا الرب، إلا المتر هذا اللي عند جار، قد يكون عنده ملايين، لكن إلا 5 جنيه اللي عندك هي خلاص. تجد الناس كده يا أخوان، بعض الناس كده، بعض الناس يفعل هذا، يكون عنده ملايين ولكن حريص على 100 جنيه عند أخي أو عند جاره. ولا تشوف أراضي أصحاب الأصيان وكذا، ما يأتي مثلا كده يقول لك إيه مش مشكلة الترعة دي استغنى عنها فالناس تروي منها، عنده مثلا 100 فدان وتلوفها ترعة، وفي واحد عنده مثلا نصف فدان ما يجد ترعة يسقي منها زرعة أو كذا، أو مش لا يقدر أنه يناصفه في هذا، اترك الناس تشرب معك أبدا، ولما يجي يبيعه إياها بأغلى الأثمان، وقد يمنعه ويحجز عنه تلك السوقية، بخيل وشحيح. نعم.
قال شداد بن محمد
نفسها هي. نعم. الشح ده مفعول تاني، يعني تحضر شحها يعني وبخلها. نعم.
قال شداد بن أوس رضي الله عنه يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم،
هذا التفسير وأحضرت أنفس الشح. نعم.
يا بقايا العرب إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. قيل لأبي داود السجستاني رحمه الله تعالى ما الشهوة الخفية؟ قال حب الرئاسة.
الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. إن أخف فما أخاف عليكم الرياء معروف أن ترائي الغير، تعمل العمل ليراك الناس فيمدحونك عليه، هذا هو الرياء. والشهوة الخفية، وما الشهوة الخفية؟ الباطنة التي تكون في نفسك وربما لا يطلع عليها أحد، حب الرئاسة، حب الشرف، حب المناصب. بعض الناس يقاتل على ذلك، بعض الناس ينسدين من أجل منصبه ويقدم دينه من أجل منصبه، وأنت تعلمون هذا. لسه بالأمس أحد الإخوة يذكر لي كان واحد إمام، وهو إمام مسجد كان قريب إلى سنوات قليلة، كان يحضر معهم الدروس وكان يظهر السنة وكان وكان إلى آخره. بعد ذلك حلق لحيته، يبدو أنه هو بيحضر رسالة، عايز يحضر رسالة ماجستير أو دكتوراه وكذا. فماذا يفعل؟ وجد ما وجد إلا دينا يقدمه قربانا، فأظهر التصوف والتمشعر وصار على صفحاته يعني أنا هو جاهز، أنا صوفي أشعري. من أجل ماذا؟ أنه يريد أن يحضر الدكتوراه أو يحضر الماجستير. فكثير من الناس يبذل ماذا؟ يبذل دينه من أجل منصبه، وهذا معروف. والرئاسة والوزارة والمناصب وغير ذلك كما أهلكت أناسا في الأمم الماضية، فهل أهلك فرعون إلا رئاسته؟ وهل أهلك هامان إلا وزارته؟ وهل أهلك وهكذا؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا الحرص على الرئاسة والمال ماذي بني جائع أن أرسل فيه في غيره بأفسد لا من حرص المرء على شرفه وعلى ماله. نعم.
قال سفيان الثوري،
ولهذا بعض الناس يصلح شيخا، إن كان الشيخ فالهمة، وإن كان الطالب فالغفلة. إن كان الإمام فالهمة، وإن كان المأموم فالغفلة والبعد. بعض الناس كده شيخ ما شاء الله وتصل ويجي وجمع وكذا، شيخ هيبقى الشيخ الدرس له، فلا تجد الهمة، ولكن إن لم يكن الشيخ فلا تجده. فهذا طالب الرياسة وليس طالب العلم، طالب النفع. لكن طالب العلم بحق على أي جنب؟ واحد اثنين ثلاثة خمسة، سمع لنفسه سمع لزوجه، ما تفرق، ما يحرص. ولما جاء رجل إلى أحمد رحمه الله تعالى فلما رآه قال الحمد لله، قال هذا أحمد بن حنبل، قال الحمد لله الذي أحياني حتى رأيتك. فأنكر أحمد وقال من أنا من ذا؟ فما كانوا يحرصون على شيء من هذا أبدا، وكان الواحد ربما يهضم نفسه، ما أنا إلا كذا، ما أنا إلا كذا، ما أنا إلا كذا، وهكذا. لكن بعض الناس يحرص على هذا الشرف، إمام تريد أن تضمن مداومة، عينه إماما أو عينه شيخا، اعطله درس افتح له درس يبقى شيخ يبقى خلاص، لكن لا تدرس إذن لا أحضر. وليس باللازم أن أقول هذا بلساني مقالي، بعض الناس يحب ذلك، بعض الناس يحب ذلك. نعم. ولكن هؤلاء ماذا؟ ما يدومون كثيرا، فإن حب الظهور كما يقولون يقسم الظهور. وهذا الطريق كما قال الله عز وجل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. نعم.
البغوي يا شيخنا في قوله تعالى وحضرة الأنفس الشح.
نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله تبارك وتعالى وحضرة الأنفس الشح، يريد شح كل واحد من الزوجين بنصيبه من الآخر، والشح أقبح البخل وحقيقته الحرص على منع الخير.
نعم، أقبح البخل إذن هو أشد كما قلنا. حاضر حاضر حاضر. بس أنا فهو بخل وزيادة، فهو بخل مع الحرص. نعم فضل. أما يكون في عدد فطور، ما احنا كلنا هم كلنا كذا، بس انتبه بقى في حماسة شرعية. أما أجد 10,000 أمامي أو أجي مثلا إخوة تقول تعالى صلى عندنا المعيد في المصلى، فأروح مش عارف أدخل مثلا كبر الأرض ديت وكذا، فهنا تتحمس لزيادة النفع، تتحمس هنا بقى يكون البلد كلها موجودة. يلا بقى قرر التوحيد وقرر السنة وقرر كذا، أتحمس في الإعطاء لأستوعب هؤلاء. تمام، لكن أنا هاجي مثلا ألاقي أخونا عيد قاعد وانت خلاص الحمد لله أنتم عارفين وكذا، يبقى أنا ممكن أقتصر على موعظة تناسب المقام وغير ذلك. لا يعود ذلك إلى رياء، ولا يعود ذلك إلى محبة المنصب والمقام، وإنما إلى زيادة النفع. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال أبدا، هذا لا إشكال. أنت قول لي تبقى وزير أوقاف من الصبح، لك يلا ها أحب كده، أحب وزير أوقاف عشان أنفذ السنة وأنشر السنة وغير ذلك، ليس المنصب. فتقول يعني أنت ما أنت بتحب المناصب أهو. نعم أحب المناصب، وكمان أحب المال، حب المال حبا جما، حب المناصب حبا جما، لطاعة الله عز وجل، لنشر دين الله عز وجل. يبقى إذن من أحب شيئا لطاعة الله، فلو أنك على المنبر نعم العدد أدى إلى حماسك، بمعنى التفاعل والحرص على زيادة المعلومة وتحبيرها وغير ذلك. أنا الآن مثلا ممكن أجي أدرس مثلا زيد وعبيد، بعطيه معلومة قاصرة تتناسب معه، لو جاء مثلا طلبة علم بأزيد في المعلومة. هل يقال هذه الزيادة من أجل أن يقال أنك كذا وكذا؟ لا، من أجل نفعهم، فإنه كلما كان الحضور أعلم وكذا كلما كان ماذا؟ كلما كان النفع أعظم. ولهذا أذكر مرة جبنا الشيخ الفوزان الله يحفظه في المدرسة عندنا لقاء بين المغرب والعشاء. شوف بقى انت بعد المغرب صلي المغرب في المسجد، وبعدين نطلع المدرسة كم تأخذ، وبعدين مع أذان العشاء ينتهي اللقاء، يعني يبقى باقي كم مثلا بين المغرب والعشاء؟ دي حوالي 30 ساعة. والإخوة قالوا لي قد، قلت ماشي هقدم. أنا الحقيقة ما قدمتش، أنا شاركت الشيخ، جلست أقدم منك ربع ساعة. أنا النية إيه؟ اني اختبر نفسي، اشوف نفسي كده بني هذا الشيخ، اختبر نفسي وادرب نفسي. هذا الشيخ الفوزان اللي تشوفه تهابه تخاف، طب قاعد جنبي هو بقى، وتكلمت كلمه في السنه وغربه السنه وغربه كذا كذا كذا، وده مقدم، ده انت مقدم الشيخ الفوزان وجاي 30 ساعة بس. يعني انا لو انا اصلا جالس انا واخر بيقدم، اول ما ينتهي المحاضره اقول يا اخي انت اتقي الله يا اخي، اتقي الله يا اخي، انت خدت المحاضرة حقين جايين نسمعك، احنا زهقين منك، حقين نسمع الشيخ. وانا صراحة اثرت ايه؟ اثرت انا مصلحتي وانتفاعي، والله يغفر لي وخلاص. فجلست انا بقى اعمل مقدمة واجيب اثار. هو المقدمة المفترض انه مثلا شرفنا بعد الحمد لله عز وجل وصلة على رسول الله، شرفنا اليوم بفضلة الشيخ كذا كذا كذا، فليتفضل على طول كده على طول، هو ده المقدمة يعني خلاص. ولو وضعنا له السماعة من غير مقدمة الشيخ مش محتاج يعني أحد يعرف بيه أصلا ولا شيء. لكن أنا قلت بقى هذه فرصة مش هتتكرر، مش هتتكرر، يبقى أنت درب نفسك وجرب نفسك بين يدي الشيخ، والله يغفر لك خلاص. وكان فممكن الإنسان يعني قد يحصل له مقامات مستهدية، لكن الله أعلم بما في نفسك، والله أعلم إذا كنت تريد خيرا فعلا أو تريد نفسك. نعم.
قال سفيان الثوري رحمه الله: رأيناهم يزهدون في الطعام،
مثل ما تجد مثلا أيضا في قلبك أثر ثناء أو أثر الذم، وأنت لا تتحرك نفسك لثناء أو كذا، لكن تلك حاجة بشرى المسلم. من فينا لا يحب أن يقال إمام الدنيا فلان، لكن ليس لأنه يحب ذلك من أجل منصب ورئاسة، ولكن من أجل انتفاع أنه تعدى نفعه العظيم وصار له لسان صدق في الأمة، فيحمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. نعم. ولذا الصحابة سألوا النبي عن ذلك. لا، دي آفة، ده غلط. لكن أنا استغل الشيخ وأقرأ وكذا وأكون أشد ارتباطا، دي ما فيش فيها إشكال، لكن أنا عندي تعبد. لكن مثلا معروف أنه ممكن مثلا أقرأ اليوم جزء بكرة جزئين، ممكن ما أقرأش اليوم لما الإنسان بيترك لحاله، لكن لو عنده مثلا موعد كل فجر مع شيخ بيبقى مرتبط. لا شك إنسان مثل لو ارتبط بدرس نشط على الطلب، لكن لو ما في دروس ممكن
يكسل. هنا بقى يعالج نفسه، لكن لا علاقة لها بالإخلاص والإيه، إنما لها علاقة بباب آخر وهي نقص الهمة. نقص الهمة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. يعني ذكروا في الإخلاص يقول استواء المدح والذم من العامة،
هذا كمال. كيف هذا يعني؟ فعلا كمال. لكن الذي ينافي الإخلاص الحرص على الثناء، ده اللي ينافي الإخلاص، وليس ما يجد الإنسان من طبع شيء يوافق الطبع. لأنك لو كلفت الناس ألا يفرح حين مجد الأمة تثنى عليه، أو ألا يقع في نفسي شيء من الضيق إذا ما حصل مضايقات وذم وغير ذلك، فقد يكون هذا في غير مقدور الإنسان. ولهذا هذا تفسير قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، إنما الحرص هو الذي تنفع مع الإخلاص، تحرص على ذلك، تعمل من أجل ذلك، هذا الذي يتنفع مع الإخلاص. أما ما يجد الإنسان من هذه الأشياء فتلك عاجل بشرى إيه؟ فتلك عاجل بشرى المؤمن. نعم. مثل ما كان الصحابة يفرحون جدا بثناء النبي صلى الله عليه وسلم بالفضائل هذه التي كانت تأتيهم، كانوا يفرحون بهذا. نعم. لأعطينا الرات غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ها ماذا كان من الصحابة؟ بات الناس يذكرون أيوم يعطاه، أيوم لأبعثن معكم أمينا، كل يرجو أن يكون هو الأمين، لكن ليس لحب الشرف ولكن لتحصيل الفضيلة ولنص عليها من النبي فتبقى في الأمة. يبقى ما جاء ليوافق طبعا فيمزج بالشرع أنا أفرح، أفرح لو الأمة صباحا تقول هذا إمام الدنيا أنا أفرح، لكن أفرح لماذا؟ تقبل من السنة وتنتشر السنة ويحصل كثرة انتفاع به الحمد لله. فإحنا لو واحد دلوقتي لو قالوا تعالى أنت تبقى مثلا إمام الحرم من الصباح وكذا ما تفرح؟ أنا عن نفسي ما أفرح إلا في حالة واحدة، أقول له بتعطوني إمام وكرسي، لكن إمام بس يعني صلي؟ لا، أنا على كرسي وهنا الدعوة أفضل من هذا الإمام، أنا أرى حتى لو الصلاة بمئة ألف صلاة، لكن جهادي أنقله ما فيش مشكلة. يبقى إمامه إيه؟ وبشرط إن إحنا نجي أسبوع هنا نجاهد ونروح ثلاثة أسابيع. يبقى ثلاث شروط: إمام ومدرس وأسبوع إيه شهريا في مصر. يبقى كده نجمع بين الأمرين، نجمع بين الأمرين، وإلا الحرم والتعبد إحنا كنفع خاص إحنا تركنا مختارين، ما تركنا مختارين، روحنا نتعبد في الحرم ونطوف ونسعى، لكن رسالة سنة، كلمة سنة تفسر، يهدي الله بك رجلا واحدا في زمن غربة، هذا أعظم من هذا كله. نعم. ولذا ما كل الصحابة مات في مكة والمدينة، جل الصحابة لم يموتوا في مكة ولا في المدينة، لما توزعوا في الأقطار ونشروا الدين في البلدان. نعم. نعم.
كثير في تفسير الآية قال رحمه الله تعالى قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، يعني بذلك المرائين المتكثرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
الله أكبر. الله أكبر. يعاقب بنقيض ماذا؟ قصد. ولهذا المتشبعون دائما مفلسون في النهاية، المتشبعون في البداية مفلسون في النهاية، متشبعون في البداية مفلسون في النهاية، يعاقب بنقيض قصده. تشبع كما قال النبي كلابس ثوب يزوق فهي لكم ثوبين وهو ثوب واحد، فيتشبع يتشبع واثنى على نفسه وانا فعلت وانا حضرت وانا رحت وانا جيت وانا حفظت وانا حتى يثنى الناس عليه، هذا اما قالوا الى ماذا؟ الى الافلاس، الى الافلاس. نعم.
قال وفي الصحيح المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور.
نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله
فقط اكمل لان الشاهد هياتي
وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا حجاج وساق سنده أن مروان قال اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقل لئن كان كل امرئ منا فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وتلا ابن عباس رضي الله عنهما لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا روى البخاري في التفسير ومسلم والترمذي والنسائي في تفسيريهما وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوية والحاكم في مستدركه كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. ورواه البخاري أيضا من حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة بن وقاص قال أن مروان قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فذكره. وقال البخاري حدثنا سعيد بن أبي مريم وساق سنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب بعدين شوف هذا المعنى الأشار يعني ليس هذا اللي يكون فيه الإنسان قد يفرح بهذا الشيء فقال ليس ذلك. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال سفيان الثوري رحمه الله رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس فإذا نوزع أحدهم الرئاسة ناطح نطاح الكباش.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ها صدق السلف سبحان الله. من أراد العلم فعليه بالسلف، من أراد العمل فعليه بالسلف، من أراد المواعظ فعليه بالسلف، من أراد الحكمة فعليه بالسلف، من أراد دنياه فعليه بالسلف. أن تستقيم له دنياه تزرع عرضك والله عليك بالسلف، تروض أولادك وزوجك عليك بالسلف. لا تظن أن السلف آخرة فقط، لأنهم لما طلبوا الآخرة على وجه صحيح استقامت دنياهم. ومن أراد أن تستقيم له دنيا فليستقم على سعي الآخرة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعلم هذا جيدا جدا جيدا، والله ما تستقيم دنيانا إلا باستقامة ديننا، ولا يستقيم ديننا إلا بأن نقيمه على منهج السلف. يبقى دي قاعدة يا أخوان اكتبوها كده، لا تستقيم دنيانا إلا إذا استقام ديننا، ولا يستقيم ديننا إلا باتباع السلف ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى دنياي ما تستقيم إلا بديني، دنياي نفسها ما تستقيم دي. لأن دنياي ماذا؟ تجارة زراعة كذا، اجعل هذه على وفق ما كان عليه السلف، ما تحرص على كذا احرص على كذا، ابذل الجود، لماذا أزرع هذه ولا أزرع تلك، لماذا كل هذا يا أخواني أيضا فرع ماذا؟ فرع عن الدين من وجه، فرع عن الدين من ماذا؟ من وجه. يعني أنا بروح أجيب خبير يصلح المكنة بالدين فسأله على الذكر إن كنت بالعدوان، ولهذا لو أنت رحت جبت واحد ما يصلح للإصلاح بخضبك أقول لك أنت مفرط تضمن. لو الناس أمنوك على ماكينة في الحق وانت روحت جبت أي واحد هيجي العالم يسألوه ماكينة الري وعملت وراحت وفسدت والناس بتمسك ببعضها، أنت تروح هذه دنياهم ها فسد شيء من دنياهم، يأتي العالم يقول اضمن أنت.
ليه؟ لأنك لم تسأل أهل الذكر. وهذه آية في القرآن، آية في القرآن نفصل بها. ولذا كثير من أحكام يقال إذا لم يفرط أو لم يعد يتعد، حد تفريط هو التعدي، هنرجع فيه لأهل الاختصاص. تعالى عيد الرجل بيشتغل بالحفارة وبيعمل حفار كذا، عمل كذا، نعمل إيه؟ عيد يستفتيني في قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا استفتيه في هذا الأمر الذي سأسقط عليه قال الله قال الرسول، من هذا في تفريط يعيد أو في تفريط؟ إذن اضمن، ما في تفريط إذن ما يضمن. فما تستقيم دنيانا إلا باستقامة دنيانا، ولا تستقيم دنيانا إلا باتباع سلفنا. انظر انظر إلى هذا الأثر العظيم عن الثوري. رأيناهم يزدادون في الطعام والشراب واللباس والمساكن، يسكنون في الطين ويلبسون الخشب من خشنة من الثياب، الشيخ الزاهد، الشيخ الورع، الشيخ اللي بيغض بصره، الشيخ اللي يمشي في الطين والوحل، الشيخ اللي ما يركب، الشيخ اللي ما يحمل معه هاتف نقال، الشيخ اللي يأكل أي طعام، الشيخ صامت اللسان، الشيخ المتعدي على عباد الله ترك مباحا ووقع في أشد الحرام، الشيخ الذي إذا مست جنابه زار، الشيخ اللي من لم يكن معه فهو عليه، الشيخ اللي الغيبة والنميمة أقل آفاته، الشيخ اللي الكذب صنعته، الشيخ اللي السرقة حرفته، الشيخ اللي البتر طريقته، ما يصلح هذا. فإذا نوزع أحدهم الرئاسة المنصب المقام في الناس ناطح نطاح الكباش، امسكوه هاتوه، ألا من رجل يدفع عني هذا؟ إذا مست الرئاسة. ولهذا متى تعرف معدن الشيخ؟ إذا جهل عليه الطالب. ماذا تعرف معدن الشيخ؟ إذا انتقده الطالب بلغ الانتقاد ولم يغير معاملته، وإنما يعالجه. يعالجه، ده شيخ ما كانش يعني شيخ، يعني مش هو ما خلاص. بعد ما كنت بتقرأ مش هتقرأ، بعد ما كنت ايه قريب، لا مش قريب بقى، خلاص تغيرت المعاملة، قلب الشيخ الوجه. لكن لا، يا أحمد يا محمد يا إبراهيم يا إسلام يا كذا، وكأن شيئا لم يكن. وقد يصل الطالب ان الشيخ عرف، عرف معقول عرف ليه؟ يعني هو الشيخ مش بشر؟ عرف ولسه ما زال يعطي، ما زال يضحك، ما زال نعم. لأنها هنا الشيخ، تلك آفة فيك، فأراد الشيخ أن يربيك، يربيك على هذا، وأراد أن يربي نفسه فيك. فالإنسان قد تكون دواعي النفس، فالموفق من ربى نفسه مع جهالة الناس. أنا كيف أربي نفسي على الحلم إلا بالصبر على السفيه؟ فلو أنا رسبت حين يديني جاري، أخواني لو أنني منعت عنه شيئا خلاص كنت أعطي إياه، هذا لي ولا لا؟ هذا لي، لكن أنا رسبت مش أثمت. خلي بالكم، بارك الله فيكم، رسبت مش أثمت. أنا رجل بأتعاهد جاري، رايح ضمات بجيب له علبة شوكولاتة كده، علبة حلاوة، جاي رايح البحيرة بجيب له كلوين فراولة، وانا جاي مش عارف ايه، الرجل ده ضرب ابني، الرجل ده كده، خلاص لا فراولة ولا بسبوسة ولا اي شيء. انا اثم؟ انا لست باثم، لان مش واجب علي، لكن انا راسب، انا رسبت، هنا انا رسبت. وقد يكون جاري الذي يجهل علي جاهلا اصلا، فهذا منه وإن كان لا ينبغي، لكن مقامه إيه يعني؟ لكن أنا مقامي إيه؟ من هنا كانت التربية للصديق لما تكلم مصطح في عائشة، يعني نقل يعني الحديث هو بدري. متى كم مرة سمعتم أن أبا بكر عرف كلمة ما ناعى باخالا؟ ما ناعى كم مرة عرفنا يا إخواني؟ ما عرفت، أيكم الذي عاد أنا؟ أيكم الذي أنا 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 أنا؟ ما عرفناه منع إلا لما اشتد الأمر وعظم الكرب. كانت مسألة تخيل بقى يعني صراحة الدنيا والأموال، لكن كلام في عائشة صعب 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 صعب. حينئذ منعنا فقطع المصطح. السلام. لما منعنا فقطع المصطح دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أبو بكر أعد النفقة. لا يا أخوان، من الذي أمر أبا بكر ودعا أبا بكر ونهى أبا بكر أن يمنع فقطع المصطح؟ رسول الله؟ لا. باقي العشر المبشرين؟ لا. صحابة رسول الله؟ لا. اعتبر أحد وقال كيف تنفق يا أبو بكر، مقامك عظيم، كيف تنفق مثلك ما يمنع، كيف تمنع مثلك ما يمنع؟ لا يا أخوان، الله الله من فوق سبع سماوات أنزل قوله ولا يأتري أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ليه يا أخوان؟ وكأن الله عز وجل الله يدافع عن الذين آمنوا، الله يغار على أوليائه. هذا المقام يبقى للصديق ويلقى الله عليه. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر تلا عليه الآية فقال بلى أحب أن يغفر الله لي وأرجع نفقته لمن؟ لمصطح. معقل ابن يسار يزوج الرجل ويكرمه وكذا، ثم بعد ذلك يطلق أخته و لا لا أرجعها إليه. الله ينزل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وأرسل النبي إلى معقل وتلا الآية وهو مصر على ألا ترجع، فقال سمعا لربي وطاعة. يبقى انتبه، قد يفعل الشيخ هذا وقد يكون مباحا إذا أخذ الموقف من الطالب، مباح مباح، إنما أنا بشر، لكنه رسب. ولهذا الشيخ يربي نفسه بتلك المواقف، وقد تكون بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، لكن هذه ماذا؟ هذه مواقف لابد أن يتربى الإنسان فيها. ولهذا قد تختار أنت حتى من أعمال الدنيا ما تربي نفسك. ابنك الآن ولد ها شوية مطرف وبتاع، بتعمله ايه يا شيخ حسن؟ نعم خدوا علموا النجارة. هنا قال لي هو نجارة ورشة؟ انا مش عايز مال، انا عايز اتربى، خليه وهو هتكرمه. تقول تعالى يا ابن الشيخ، انا عبد الرحمن ابن الشيخ. اوعى تسمعه ابن الشيخ ولا ابننا، تعالى يا عبد الرحمن، اوعى يا عبد الرحمن، انت عملت انت. ولو انه فعل شيئا ضمنه ضمنه ضمنه، هنا يترب على الرجولة على الخشونة. ولهذا احنا هكذا تربينا، الذي يترب على الخشونة يترب على الرجولة. انما انت ربيبه في حضن ابوه وحضن امه وبعدين طلعه كده بره كده، هيقوم الكفيل يقول له انت عملت تقعد يعيط ابي نعم الحقنا انا نفسيتي تعبانه، انزل يا ابني تعرف حب. هيقيم حاجه هيقيم حاجه؟ لا ابدا. لكن يأول اصلا وكذا، انا غلطان، مش مشكله، ما نعمل ايه يعني، ما صاحب الملا كذا. دي هذه الامور لابد ان يتربى عليها. ماذا يتربى عليها؟ ولهذا انا بنصح طبعا نفسي قبل اخواني، خصوصا مع أبنائنا الكبار. الواحد كان مثلا قد يكون قليل الخبرة، شوف اللي له ولد هيجي الآن ها، يبقى ابدأ ربي بالخشونة من الصغر، علمه وعوده عوده. دي بعض الإخوة عليكم السلام، بعض الإخوة عنده يعني مشروع أسماك، يعني يقول أنا ابني جبته ها أرميه في الحوض، أرميه في الحوض يفقم ويعمل وكذا وشده تاني، المهم علمه روح يعمل، روح سوي، روح كذا. نعم
كلام ابن القيم شيخنا.
فإذا نوزع أحدهم الرئاسة ناطح نطاح الكباش، رأيناهم يزهدون في الطعام والشراب واللباس. فإذا نوزع أحدهم الرئاسة ناطحني طاح الكباش. يا الله يا اخوانا هذا اثر عظيم، هذا اثر عظيم، اثر جليل. من الامور العظيمه يا خالد اللي الانسان في حاجه اليها يا اخواني امور التربيه. احنا نعم المعتقد اهم شيء عندنا، صح؟ ها المعتقد رقم واحد، رقم واحد. لكن والله قد تفتن في المعتقد لعدم التربيه. اخواني مش في طلاب كانوا على المعتقد والسنه، لما اختلفوا مع الشيخ طرق كل المعتقد والسنه نكايه فيه، يعني احنا خاصمنا الشيخ نخاصم المنهج. عرفت قيمه التربيه؟ ولا تفصل انت بين ايه، بين خلافك مع شيخك وبين خلافك مع المنهج. فلهذا قد تختلف مع الشيخ، قد لا تزوج الشيخ ابنتك، قد لا تزوج الشيخ اختك، الشيخ عندك ما يصلح زوجا، لكن لا تطعن فيه منهجا، لان منهجه ومنهجك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض النفوس يا اخواني يجعل خصومته مع المنهج. تروح دروس ليه؟ ايش رايح شيخ؟ اصل الدرس فات احرجني كده. ايش رايح شيخ؟ انا وانت رايح للشيخ تجلس معه؟ رايح للشيخ تحضر الدرس؟ انت خاصمت الدرس ولا ايه؟ خاصمت المنهج؟ وبعد شوية على فكرة عن الشيخ، بس والله الشيخ انا قد رأيته، هو كان اصلا رأى من 10 سنين، والامر اللي رأى من 10 سنين في صدر، لكن اليوم جاء اوان. كنت مرة مع الشيخ وقال مش عارف، وكان كنا ماشيين وكان الشيخ قال ما انت من 10 سنوات عارف هذه، ايه اللي حصل؟ حصلت الخصومة، فجعلت الخصومة مع المنهج، جعلت الخصومة مع علي رضي الله عنه ومعاوية. حصل بينهما قتال ما أراداه والله، ولكن المغرضين هم الذين أشعلوا هذا الفتيل، تمام؟ لكن ما ضلل أحدهما الآخر. ارجع إلى التاريخ شوف كم كلمة قالها علي في معاوية، أو كم كلمة قالها معاوية علي، بل إن أحدهما قال إني لأرجو أن أكون أنا وأنت من أصحاب الآخر ممن قال الله عز وجل فيهم إخوانا على سرور متقابلين. نعم.
ذكر شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا،
نعم،
ذكر 4 أقسام، وذكر القسم الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة، قال فليس عمله موافقا لشرع وليس هو خالصا للمعبود، كأعمال المتزينين للناس المرائين لهم بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء شرار الخلق وأمقتهم إلى الله عز وجل، ولهم أوفر نصيب من قوله لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم، يفرحون بما أتوا من البدعة والضلالة والشرك، ويحبون أن يحمدوا باتباع السنة والإخلاص. وهذا الضرب يكثر في من انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقيم،
فقر عن الزهادة، نعم،
فإنهم يرتكبون البدع والضلالات والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوه من الاتباع والإخلاص والعلم، فهم أهل الغضب والضلال.
ولهذا هؤلاء يؤتون يأتون يوم القيامة ويراهم أهل النار في النار وقد خرجت أمعاؤهم، فيدورون معها كما يدور الحمار في الرحى، فيقال يا فلان ألم تكن تأمرنا؟ كنت شيخنا، مش أنت كنت بتدرسنا؟ مش هدنا لبتدي كذا وكذا؟ قال نعم كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وأتي. نعم ذكر القسم الذي هو إذا فرح لكن بدون حرص، ذكر نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الظالم لنفسه هو المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات المؤدي للواجب والمستحب والتارك للمحرم والمكروه.
الله أكبر. إذن السابق بالخيرات قريبة يا أخوان، قريبة، لكن اعلموا أن كل رتبة من هذه المراتب، الظالم النفسي والمفرد بتقليم الأمور وفعل المحظور، أن الناس يتفاوتون فيها، فالظالم لنفسه يتفاوت وليس على رتبة واحدة، وكذلك المقتصد وهو الذي يقف عند الواجبات، يقول لك أنا أصلي الفرائض وآتي الفرائض وأترك المحرمات، لكن ليس له مستحبات، ليس له تطوعات، عنده زكاة يؤديها لكن ما عنده نفقة، عنده صيام يؤديه لكن ما عنده تطوع، عنده صلاة يؤديها لكن ما عنده تطوع، ما عنده تطوع. وأما السابق بالخيرات فيزيد على اجتناب المحرمات في المأمورات الاتيان بماذا؟ بالمستحبات والقربات. لكن اعلموا أن كل وصف من هذه الأوصاف الناس يتفاضلون فيه، فليس المقربون على درجة واحدة. فإذا السابق بالخيرات وهو المقرب، من زاد على فعل الواجبات وترك المحرمات زاد على ذلك ماذا؟ زاد على ذلك النواف. فالذين يقومون الليل والذين يصومون النهار والذين يتصدقون من فضول أموالهم والذين يدعون الله عز وجل، هؤلاء يا أخواني من المقربين. لكن أبو بكر من المقربين، وهذا الرجل في هذه الأمة وكذا من المقربين، لكن شتان بين أبي بكر رضي الله عنه وبين الصحابة فضلا عن أبي بكر ونحن. وهذه بشرى، أنا أقول هذه الفائدة ليه؟ لأن هذه بشرى، حتى لا تظن أن المقرب في الأمة واحد هو الصديق وأن المقتصد واحد. لا يا أخوان، المقربون كثر لكنهم يتفاوتون، والمقتصدون كثر لكنهم يتفاوتون. كيف يتفاوت المقتصد؟ والمقتصد هو من أتى الواجبات وترك المحرمات. كيف؟ من إخلاص، من صدق، من احتساب، من إلى آخره. فالناس يختلفون، نحن نصلي الفريضة وناتب الفريضة، لكن هذا لا يجعل فريضتك كفريضة هذا وهكذا. والظالم النفسي منهم الذي يقع في الغيبة، ومنهم الذي يقع في الغيبة ونمو الكذب، ومنهم الذي يضيف إلى ذلك الزنا، ومنهم الذي يضيف إلى ذلك البخل وهكذا. فالناس يتفضلون أيضا وتفاوتون في مرتبة الظالم النفسي. والورع هو الذي يعد نفسه دائما من الظالمين. ولهذا كانت عائشة تقول أنا من الظالم لنفسه، عائشة تقول أنا من الظالم لنفسه. إذن ماذا نقول نحن؟ ولهذا في قول الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يزنون ويسرقون وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخشون ألا يقبل الله منهم. يعني جمعوا بين ماذا؟ إتيان الطاعات والخوف من رب البريات. لأن إتيان الطاعة شيء وقبولها شيء آخر. فأنا آتي الطاعة لكن هل تقبل؟ إنما تقبلها من المتقين. ولهذا كان الواحد يقول لو أعلم أن الله قبل مني سجدة لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. نعم. يقول فإذا في الحاشية، قال الشنقيطي في أضواء البيان الواو في يدخلونها جنات عدن يدخلونها بعد ذكر ماذا يا أخوان؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك الفضل الكبير. يبقى ذكر الله كم قسما؟ ثلاثة أقسام. قال جنات عدن يدخلونها، يا ترى الذي يدخل الجنة من؟ أهم المقربون السابقون بالخيرات فقط، أم أهم السابقون بالخيرات والمقتصدون لأنهم لم يأتوا المعاصي أو لم يصروا عليها، أم يدخل فيهم الظالم؟ هل الظالم يدخل الجنة؟ قال تعالى جنات عدن يدخلونها، الواو هنا واو الايه؟ الجمع. قال الواو في يدخلونها شاملة للظالم والمقتصد والسابق على التحقيق، ولذا قال بعض العلم حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، فوعده الصادق بجنات عدن لجميع أقسام هذه الأمة وأولهم الظالم لنفسه، يدل على أن هذه الآية من أرجى آيات القرآن. إذا يخرج منها المرتد، يخرج منها الذي كفر ببدعته أو بمعصيته،
ويبقى كل واحد في الأمة ما بقي له اسم الإسلام داخلا في هذه الآية. ولهذا ربك قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وطالما ما دون الشرك تحت المشيئة فمآله إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، لكنه داخلها. ومن انتسب إلى هذه الأمة ولم يخرج عنها فإنه داخل الجنة، إما بلا عذاب فيغفر الله له، وإما بعد قسط من العذاب فيدخلها. إذن واو يدخلونها حق أن تكتب بماء العين. شوف الفوائد يا أخي، شوف فائدة الدروس. لو أنت تأخرت عطية كمان 10 دقائق فاتتك، اعلم بقى يا عطية أنه فاتك كتير بقى حتى أتيت. يا أخواني العلم، العلم علم يا أخواني، علم موجه، العلم مصحح، العلم مزكي. إن لما نتعلم ونحرص على العلم كيف تسكن نفوسنا؟ ولهذا كان السلف يعظمون العلم، وكان الواحد يرحل في الحرف والكلمة، يرحل في الحديث. ومن الذي يرحل؟ الجاهل لا يقدر العلم إلا العالم. ولهذا تجد رحلة في العلماء، وتجد تقدير العلم في العلماء، وتجد الذي يخلح حلة ويعطيها من أجابه العلماء. ابن عباس يحتار في الآية، شأن الذين سكتوا وقالوا لما تعظون قولا لهم ولكم ومعذبهم. الله ذكر الذين ظلموا وفعلوا وتعدوا، وذكر الذين نهوا، ولم يذكر الله عاقبة الذين سكتوا حتى جاءه عكرمة فعلمه ذلك في المسألة. فإذا به يعطيه ماذا؟ فذا لا يقدر العلم، ذا لا يقدر العلم، فلا يقدر العلم إلا عالم، ولا يرحل في تحصيله إلا عالم، ولا يدرك الحرف منه إلا عالم. كان مسلم يقبل بين عيني البخاري ويمدحه، يا أستاذ الأستاذين دعني أقبل قدميك. وهو العالم، هذا من العالم، فلا يقدر العلم إلا عالم. إن أما جاء ما يقدر العلم تبتعملوا إيه؟ خلت عدين تفضين، وما مش لك شوية فراولة تزرعهم ولا أعمل لك أي حاجة. تطلع الدرس الفجر والناس راح إيه يسرحون، تبتعملوا إيه يا جماعة؟ تقعد عدين ما تبتاكلوا من إيه؟ تبتشربوا من إيه؟ من إيه مصرف عليكم؟ ولا أنت بقلكم فلوس من إيران؟ ها؟ صحيح علم علم علم، تبقى ما ملكوش عيال تربوه، ما ملكوش دنيا. وهكذا ما يقدرون العلم. العثيمين لما كان يتعلم عند الشيخ السعدي في حلقته، فالمهم أراد والد الشيخ أن يأخذ الشيخ محمد إلى الحق، ساعده في الأرض يتحول بقى يعني كفاية يتعلم. ولكن الشيخ السعدي أبى، قال اترك لي محمد. فماذا كان محمد يا إخوان؟ ماذا صار محمد؟ إمام من أئمة الأمة، صح؟ لو كان فلاحا وعنده 1000 فدان كان إيه؟ كان ماذا يكون؟ يقول الشيخ ابن باز يذكرون كان تجر بشوت اللي هي العبيان ديت فيه. فلا يقدر العلم إلا العالم، ولا يفرح بالفائدة إلا من؟ إلا العالم، ولا يفرح بالكلمة إلا العالم. ولهذا توسد من أجل العلم ابن عباس ابن عم الرسول، توسد بيوت الصحابة. تخيل الصحابي يخرج يجد ابن عباس نائم على العتب، نائم. ابن القاسم رحمه الله تلميذ مالك، شوفوا يا أخواني تابعوا بارك الله فيكم، رحل ابن القاسم وقد تزوج وحملت زوجته، حين وقتها رحل إلى من؟ إلى الإمام مالك يأخذ العلم عنه. هيقول مثلا انتظر لما زوجتي تحمل، وبعدين لما الولد يكبر شويه، وبعد قد يموت مالك. فترك زوجته حاملا واتى الامام مالك رحمه الله. يقول ابن القاسم لزمت عتبه دار الامام مالك 17 سنه لم ابيع فيها ولم اشتري. لو كنت ببيع ولا بشتري، انا قاعد على العتبه بس انا، حتى الجاريه خرجت يوما صلاة الفجر فوجدته نائما وكان ملك راح راحت عليه نومة يعني، فصارت تضرب برجلها تقول قم قم، فقد ذهب معك المسجد تظن عبدا للإمام مالك ولا قم قم. ابن وهب يقول ما أتيت، زميل ابن القاسم، ما أتيت حلقة مالك إلا وابن القاسم أجد ابن القاسم قد سبقني إليه. 17 سنة يلزم إيه إخوان؟ يلزم من؟ عتبة دار مالك حتى حصل علم الإمام مالك رحمه الله تعالى، لزم العتبة. وفي يوم ما في درس الإمام مالك مثل ما حنجلس الآن، جاء شاب هو فين يا ابن القاسم؟ فين ابن القاسم؟ قالوا هناك، روح هذا ابن القاسم. فذهب إليه فاحتضنه، قال ابن القاسم فشممت منه رائحة البنوة. قال من أنت كذا؟ قال أنا فلان، أنا ولدك، ولدك الذي كان إيه؟ تركه في بطن أمه لحق في حلقة مالك. الله أكبر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. ودي براء، ودي براء ازيك؟ بتحب العلم؟ احرص على العلم يا براء، احرص واتبع أباك واتبع العلماء. تعرف يا براء وانت كده؟ ولا نعرف علم ولا جلسنا في علم قط يا ولد، انت في نعمة دلوقتي. تمام؟ احرص على مجلسك هذا، احرص. عبد الله ولا من؟ سفيان، سفيان، تحرص على هذا، تحرص على العلم. شوف انت الان ترى درس، انت تجلس في درس، ها تعال، ما اسمك؟ محمد. اصلح الله محمد وسفيان والبراء، وانت مين؟ احمد. واحمد كان في واحد رابع، فين راح الرابع؟ والرابع والخامس وكل من لم يأتي وكل من في البيت، وكل من في بيتنا صلى الله يبارك فيه ومن يصلحهم يا رب العالمين. محمد هدى ده ممكن تلاقي بكرة ايه الشيخ كمان، لا تحقره. مش ابن باس كان يوم كده اخوان؟ مش ابن احمد كان يوم من الايام كده؟ كان ولا ما كان؟ كان، كان يعطى اللعبة. شوف العالم وانت مين؟ اه اروى ما شاء الله، اروى الله يجعلها امامة. ايوه والله يا اخوان، الامام والعالم كان يدرس، فجأة قفزت كرة، كرة قفزت من الشباك أمام العالم، أخذ العالم شوية والبراء داخل بقى زي البراء أو أصغر، هات الكرة. قال تعال، كرة قفزت في حلقة الشيخ، الشيخ أخذ الكرة. قال من أنت؟ قال أنا فلان ابن فلان. قال أنت ابن فلان؟ أبوك كان من إخواننا وكان من العلماء، حري بك أن تطلب العلم. شوف كلمة عالطاير كما يقال، وخلاص ادالك كورة وراح. فعاد إلى أمه فحكى لها ما جرى من الشيخ. قالت يا ولدي نعم، حري حري أن تكون كأبيك. فألبست لبسة العلماء ودفعت به، صغير يلعب الكرة. من الكرة يا أخواني إلى الإمامة، من الكرة إلى الإمامة، إلى الإمامة. ولهذا كما ذكرنا في درس اليوم في الفجر مع قوله فلما طال عليهم الأمد ونسي العلم، احرص على ألا ينسى العلم. قله للصغير، قله لمن لا يعقل. طب كيف يعني هذا لا يعقل؟ لكن قل ذلك لربك، اللهم اجعل هذا إمام هدى ومصباح دجى، لعل الله أن يستجيب في وقت إجابة ليكون إمام هدى ومصباح دجى. أليس النبي قد دلنا لا على ولد لا يعقل وقد ولد، بل على نطفة توضع يا إخوان، لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه يقدر بينهما والد لم يضره الشيطان أبدا، أليس كذلك؟ نعم نعم. المعافى بن عمران، نعم نعم. ق
قال بل انظر إلى أول ما كتب. اقرأ يا
قال عبد الصمد بن انظر سعيد.
يعني من الكرة إلى الحلق. فالشيخ قال أول كلمة قالها له حري بك أن. طب ومال ولما جاء إلى حلقته ما أول شيء علمه إياه؟ ها
قال عبد الصمد بن سعيد القاضي سمعت محمد بن عوف يقول كنت ألعب في الكنيسة بالكرة وأنا حدث
صغير. صغير نعم يلعب بالكرة صغير نعم.
فدخلت الكرة فوقعت قرب المعافى بن عمران الحمصي
الإمام العالم السلفي.
فدخلت لآخذها فقال ابن من أنت؟
ابن من أنت؟
قلت ابن عوف بن سفيان.
هي هكسر لك رجليك ها اياك تجي هنا هكسر رجليك. قال ذلك نعم.
فقال قلت ابن عوف بن سفيان. قال اما ان اباك كان من اخواننا فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم والذي كان يشبهك ان تتبع ما كان عليه والدك.
ليشبهك الاولى بك اللائق بك انك تتبع اباك ومن شبه اباه فما ظلم. نعم.
فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت صدق هو صديق لأبيك.
ده بقى المجتمع اللي بتتكامل حلقاته إيه ترسه أو سلسلته. أنت ممكن شيخ يقول لكن الأب يهدم. ممكن الأب يربي والأم تهدم. ممكن الأب والأم تربي والجار يهدم. ممكن الأب والأم والجار يربي والأستاذ يهدم. ممكن دول يربون والسائق يهدم يعطيه حبة. لكن إذا كان المجتمع إخواني متكامل أنتج السلك هذا يتصل به الكهرباء صح؟ لو السلك ده في مكان حتة مقطوعة خفية هيوصل؟ مش هيوصل. سلك طويل سليم إلا جزئية بسيطة مقطوعة ها هيوصل؟ مش هيوصل. لازم تكتمل حلقات. فماذا قالت الأم؟ ها؟
فقالت رحمها الله تعالى فصرت إلى أمي فأخبرتها فقالت صدق هو صديق لأبيك. فألبستني ثوبا وإزارا ثم جئت إلى المعافى ومعي محبرة وورق. فقال لي اكتب حدثنا إسماعيل بن عياش.
شوف بقى ها فجئت
قال فجئت ومعي محبرة وورق.
محبرة وورق.
فقال لي اكتب.
عشان أكون طالب علم أول شيء علمه يا أخوان ما الذي يناسبه؟ سفيان. القصة دي تحفظها وتحفظ ماذا قال له العالم عشان اختبرك في المرة القادمة عشان تاخدها أنت أول مرة. احفظ هذه ها.
فقال لي اكتب حدثنا إسماعيل بن عياش
حدث وبالإسناد الإسناد من الدين. الإسناد طريقة السلف. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. الإسناد سموا لنا رجالكم ليسوا قصاصين لكنهم أثريون. العلم آثار ضده أفكار. العلم آثار فما عرفنا الله ولا رسوله ولا الجنة ولا النار ولا ما يحب ويرضى إلا بالآثار. عرفتنا ما لله من أسماء وصفات فلا يجوز أن ننسب أن نسميه باسم أو نصفه بصفة إلا بالآثار. نعم.
فقال لكتب حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان قال كتبت لي أم الدرداء رضي الله عنها في لوحي اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا.
أي شوف المناسب اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. لأن إذا كبرت واحتجت إلى العمل 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 فإن لم يسبقه علم كان العمل على غير السداد والرشاد. لكن لو سبقه علم سيكون على السداد والرشاد. فاطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا. إذا عرفت ما لك وما عليك من في الزواج إن تزوجت وما عرفت ما لك وما عليك. إذا تعلمت في الصغر عرفت حق جارك. إذا تعلمت في الصغر عرفت حق حاكمك. إذا تعلمت في الصغر عرفت ما للكافر وما عليه.
يعني معاملتك له. نعم.
قال اطلبوا العلم صغارا تعملوا به كبارا فإن لكل حاصد ما زرع.
الله أكبر الله أكبر. اطلبوا العلم صغارا فمن طلبه على وجه السداد عمل به كبيرا فكان عمله على وجه السداد. فإن كل إيه زارع إنما يحصد ما زرع. دي أرضه دي فراولة ولا إيه؟ ها؟ بطاطس. وضعنا البطاطس نأخذ بطاطس ولا نأخذ فراولة؟ نأخذ فراولة. والفراولة زرعنا فراولة نأخذ فراولة. وهكذا. ولهذا في شتلة الشتلة بكذا والشتلة ممكن ترمى حسب. فمن زرع الغالي النفيس حصد الغالي النفيس. ومن كانت أرضه طيبة كانت ثمرته طيبة. ومن كان الزارع في أرضه خبيرا خبيرا صارت النبتة آمنة والبلد الطيب يخرج النبات بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلى نكد. نعم نعم نعم. ابن 3 سنين. نعم.
قال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى كنت وأنا ابن 3 سنين أقوم بالليل.
شوف شوف يا إخواني سهل ابن عبد الله التستري كنت وأنا ابن 3 سنين 3 سنين أقوم بالليل ها.
فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن السوار
فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن السوار. هل محمد بن السوار بالليل يوقظ سهل ويقول انظرني وانا اصلي تربى يا ولدي اجلس؟ ابدا. نعم.
فقال لي يوما الا تذكر الله الذي خلقك
الا
تذكر الله الذي خلقك؟
نعم.
فقلت كيف اذكره؟ قال قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك 3 مرات من غير ان تحرك به لسانك الله معي الله ناظر الي الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته. فقال قل ذلك في كل ليلة 7 مرات. فقلت ذلك ثم أعلمته. فقال قل ذلك كل ليلة 11 مرة. فقلته فوقع في قلبي حلاوته. فلما كان بعد سنة قال لي خالي احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة. فلم أزل على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة في سري. ثم قال لي خالي يوما يا سهل من كان الله معه وناظرا إليه ومشاهده أيعصيه؟ إياك والمعصية. فكنت أخلو بنفسي فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن 6 سنين أو 7 سنين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قد يشكل على هذا إشكال وقد يقول قائل فإنه قد دل على ذكر معين ولم ترد به السنة وعلى عدد معين ولم ترد به السنة أليست هذه بدعة؟ ها؟ إذا نسبها إلى السنة فلا يجوز هذه واحدة. طيب تخصيص هذا العدد
شيخنا هو ما يقصد العدد أصلا هو يقصد تربية أن يكررها كتعليم إن هو يزداد.
هو ما يقصد العدد لكن هو ظاهر العدد لكن لو قصد العدد قال 7 وقال 9 وقال وقال مثل هذا وقع من العلماء كشيخ الإسلام. هذه في أوراد في أذكار مطلقة في أذكار مطلقة ذكر الله عز وجل في أذكار مطلقة يحددها الإنسان لينشط عليها يكررها تكرارا يلتزمه لا نسبة للسنة ولكن ماذا؟ ولكن قياما به. أنا الآن مثلا لو حددت لنفسي حتى لا أنسى وحتى لا يفوت مني شيء لو حددت لنفسي 100 مرة أصرت على النبي 100 مرة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولله الله والله أكبر. في إشكال؟ ما في إشكال لكن من غير أن أنسب ذلك السنة. أنا الآن سأذهب من هنا إلى البلد دايما ذهابي وإيابي فأنا اعتدت أقول من المزرعة إلى أول الطريق
ده الصلاة على النبي. من الطريق إلى السجل المدني ده سبحان الله والحمد لله ولله والله أكبر. من السجل المدني إلى كذا ده كذا. فيها إشكال؟ ما فيها إشكال، حتى يذكر، حتى يتذكر إنسان هذا ويأتي بهذا العدد كله ولا يقتصر على ذلك. فذلك لا يقال فيه ماذا؟ لا يقال فيه إنه بدعة، لكن إذا نسب إلى الشرع فهذا الذي يقال إنه بدعة. نعم نعم، يكون تعليم له ماله، وإذا كبر ما يصلح؟ يصلح يصلح. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أنه يصل إلى رضوان الله وكرامته بدون اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ملحد.
الله أكبر الله أكبر.
ومن ادعى أن أحدا من أولياء الله الذين بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يصل إلى رضوان الله وكرامته بغير كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو ملحد ضال مفتر واستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا.
وذلك لأن الله عز وجل قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريقي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: من ادعى أن يكون بشر أو ملك يغيث الخلق في كل ما يستغيثون فيه بالله فهو أكفر من النصارى من بعض الوجوه.
من ادعى أن يكون بشر أو ملك يغيث الخلق في كل ما يستغيثون فيه بالله فهو أكفر من النصارى من بعض الوجوه، وهذا هو الشرك بعينه، لأنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن إذا استغثنا بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق الحاضر الموجود لا إشكال. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فلا إشكال. قل يا فلان أغثني أنا في شيء أحتاج إلى هذا وهو يقدر عليه لا بأس. لكن أما أكون مريض أقول يا فلان أغثني فاشفني، ما يصلح هذا، ما يصلح. أو أجلس هنا مثلا وزوجتي تلد فأقول يا ولي فلاني أغث زوجتي، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، هذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام. نعم.
قال: من كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
من كان تاركا للصلاة مع قدرته على الصلاة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ما يترك تارك الصلاة في المجتمع المسلم، إما أن يصلي وإما أن يقتل، حتى ولو صلى نفاقا هذا بينه وبين الله عز وجل، لكن لابد أن يصلي، فإن تاب وإلى قتل. نعم.
قال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا.
نعم، هذا الدليل، إنما يؤمن بآياتنا الذين ذكروا بها خروا سجدا. مفترض أنك إذا ذكرت بالآيات تخر سجدا وهي الصلاة. نعم.
يستدل بالآية على أن من لم يسجد لله فليس بمؤمن.
الله أكبر الله أكبر.
وهذا يقتضي كفر تارك الصلاة.
هذا من أحسن أو هذا وجه حسن جيد في القول بكفر تارك الصلاة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا. يستدل بالآية على أن من لم يسجد لله فليس بمؤمن، وهذا يقتضي كفر تارك الصلاة. وكذلك في قول الله عز وجل: لو يكشفوا عن ساق يدعون للسجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم إيه ترقب، وقد كانوا يدعون للسجود وهم سالمون. نعم.
قال: إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها وامتنع.
والدليل على كفر ترك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة، أما الكتاب فكثير منه قول الله عز وجل: فإن تابوا أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا السبيل. إذا تخليت السبيل ما تكون إلا للمؤمن، ومن لم يصلي فليس بمؤمن. فإن تاب من الشرك وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فإن قال قائل لكن الآية تدل على كفر تارك الزكاة أيضا بدلالة الاقتران، نقول نعم تدل على ذلك لولا خروج الزكاة بالدليل الخاص، كما في الصحيح في تارك الزكاة ثم يرى بعد ذلك سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال: العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأما قول الصحابة فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم
لا شغالة شغالة شغالة
لا بس شغالة. فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، كما ذكر عبد الله بن شقيق قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء أعمال تركه كفر غير الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها وامتنع من وطئها حتى تصلي كان محسنا في الهجر والامتناع، ولا نفقة لها هذه المدة. وإن كانت النفس تعاف في وطئ المرأة الجنب فالتي لا تصلي شر منها، وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات.
الله أكبر. إذا تركت المرأة الصلاة وهجرها زوجها وامتنع من وطئها حتى تصلي كان محسنا في الهجر والامتناع، ولا نفقة لهذه المدة. الناشز ما لا نفقة، وهي التي لا تقوم بحق زوجها، فمن باب أولى التي لا تقوم بحق ربها. هذه فائدة جيدة في النفقة. وإن كانت النفس تعاف وطأ المرأة الجنب، مرأة الحائض، النفس تعاف أن يأتيها زوجها في محل الولد، فالتي لا تصلي شر منها. فإن النفس الحسية تأنف أن تأتي المرأة الحائض، والنفس المؤمنة التي قامت على الولاء والبراء بالفرائض وترك المحرمات تأبى أن تأتي تاركة الصلاة. فكيف تأنس وكيف تتلذذ بامرأة جسديا وهي عاصية لربها تعبديا؟ وترك الصلاة شر من فعل أكثر المحرمات. وهذا من الشيخ شيخ الإسلام إشارة إلى أنه يفرق بين ترك الصلاة الكلي وترك الصلاة الجزئي. نعم.
من أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا
يعني لو كان هذا ترك كلي فترك الكلي كفر. نعم.
من أقر بوجوب الصلاة وامتنع من فعلها فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل عند جماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، ويقتل في ظاهر مذهبهم بترك صلاة واحدة. فإذا مضى من وقت صلاة الفجر قيل له صلي، فإن لم يصلي حل دمه ولو طار في الهواء ومشى على الماء.
الله أكبر. يعني ما هو بلازم يجلس ثلاثة أيام إلا إذا كانت الصلاة تضم مع الأخرى كالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، ولهذا ومثل بالفجر، فانقله فإن لم يصلي حل دمه ولو طار في الهواء ومشى على الماء. نعم. هذا القتل يقتل على هذا. أما الكفر إذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فقد اختلفوا فيها، فمن من رأى أنه إذا ترك صلاة واحدة فلا يكفر، أو بعض الصلوات إذا كان يصلي ويترك، ومن من يرى كفره إذا ترك صلاة واحدة. نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هل يجوز غيبة تارك الصلاة؟ فأجاب: هذا جائز، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلي، وأما مع القدرة فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
فأجاب: هذا جائز، ترك الصلاة جائز غيبته لأنه فاسق، ولأنه يجوز ذكر الفاسق بما يكره إذا كان معلنا بالفسق. فمثلا أن رجلا نصاب في بيع وشرائه فأحذر الناس منه، ولو أن رجلا ليس على السنة وصاحب بدعة أحذر الناس منه، فليس له غيبة وليس له حرمة، لأنه هو الذي أسقطها. فالحرمة مصونة للمسلم ما صانها، فإذا أسقط حرمته فإنه لا ترعى له حرمة. فالمبتدع لابد أن يحذر منه علنا، والفاسق لابد أن يحذر منه كذلك، حتى لا يعامله الناس في بيع ولا شراء ولا نكاح ولا غير ذلك. فلا يأتي واحد يستدل بالأصل وهو حرمة المسلم في عرضه، وأنه لا يجوز ذكره، لأن النبي قال في الغيبة: ذكرك لأخيك بما يكره. نقول: هذا الموضع يجاب عنه بالقاعدة أنه لا يستدل على الموضع الخاص بالدليل العام، وإلا أيضا هنلغي القصاص. ليه؟ لأن أيضا دم المسلم حرام. وهنلغي الحدود. ليه؟ لأن أيضا دم المسلم وأعضاؤه وكذا حرام، كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. لكن مع ذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ المسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك للدين المفارق للجماعة. وكذلك قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقال سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذا لا تستدل بالدليل العام في المورد الخاص، لأن الشارع استثنى صورا، فلا تأتي بالدليل العام. مثل ما تأتي أنت اليوم تقول مثلا قراءة القرآن قبل الجمعة واجتماع الناس على مقرئ هذه بدعة، فالناس تستدل عليك بماذا؟ هذا كتاب الله، ومن قرأ حرفا من كتاب الله وكذا. هذا في غير الموضع، هذا موضع إحداث. إنما اقرأ القرآن ليلك ونهارك، لكن لا تأتي في موضع خاص وتخالف السنة، لأن هذا إحداث، فلا تحدث في موضع الخاص. مثل ما يقول الناس مثلا: كيف مشايخ يتكلم بعضهم في بعض، مشايخ ودعاء إلى الله وصعدون المنابر ويتكلمون في بعض؟ هذا إنما يقوله من الذي راية له. أما إن كان الكلام بغير حق فهذا لا يجوز، لا للشيخ ولا لغير الشيخ، لا للإمام ولا للمأموم إن كان بغير حق. فإن كان بحق فإنه يجب صيانة للشريعة ونصح للمسلمين أن يذكر صاحب السوء بسوء، وأن يذكر صاحب البدعة ببدعته حتى يحذره الناس. ولهذا السلف وضعوا علما أصلا لهذه المسألة، ولهذا بعض الناس ما زال يجادل في أدلة هذه المسألة وذكر البدع. ولن نرى مسألة مثل هذه المسألة أخذت حكمها من عنوان علمها، يعني كيف تشتبع عليك المسألة وعندنا علم يسمى بعلم الجرح والتعديل، علم أصلا. كيف تنتقد الكلام في الرجال وعندنا علم يسمى بعلم الرجال، علم الرجال. إيه علم الرجال؟ يعني كم أطيانهم وكم أموالهم، علم الرجال المقبول والمردود. علم الجرح والتعديل المقبول والمردود المحمود والمذموم، إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وينظر في أحاديث البدعة فتجتنب. يعني من أيسر ما يستدل به على الكلام في أهل البدع والأهواء هذه المسألة. وللأسف الشديد كثير من الناس تشكل عليه هذه المسألة، لأنه يصطحب ماذا؟ الأدلة العامة، المسلم وكيف يذكر كذا، وسلامة القلب، ومثل هذه الأشياء الإنسان يخشى أن يلقى الله بعرض مسلم وكذا. وانت ما تخشى الله تلقى بخيانة مسلم، خيانة مسلم لما تخون مسلم ولا تنبع على البدع فيذهب إليه؟ يعني وعندك رجل مثل عندك مثلا رجل هنا كذاب أشر مبتدع ضال منحرف صاحب هوى، لا ينبه هذا عليه؟ لا ينبه عليه؟ طبعا ما بذكرش اسمه عشان ما يستحقش، وإلا لا مش أنا مثلا يعني براعي مصالح ومفاسد بالله، هذه من كلكم تعرفونها، وإلا أنا أعلم جدا ويفرح جدا يعني لو ذكر مثل هذا. وصلاني عيوننا على ضبط نفسي إلى أن ألقى في هذا يعني مستكترها عليه صراحة. نعم في ناس استكترها عليه. نعم لا سيب أنا عارف أنا دي بطعم الله. نعم فالشاهد أخواني أن هذا علم بارك الله فيكم يستدل عليه نعم بعنوانه، يستدل على هذا العلم بعنوانه، وأن هذا منهج السلف الصالح، وهذا من النصيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث تميم بن أوس عند مسلم: الدين نصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فشيخ الإسلام سئل هل يجوز غيبة تارك الصلاة؟ فأجاب: هذا جائز، وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى يصلي، وأما مع القدرة فيجب أن يستتاب فإن تاب ولا قتل. يعني لو أنه في السلطان يقيم حدودها وكذا لأتى بهذا الرجل فعرضه على سيء، إن صلى وإلا قتله. طيب إذا لم يكن كذلك فهذا يهجر، وإن كانت امرأة تطلق لا ينبغي أن تبقى مع امرأة، وإن كان زوجا تطلب الطلاق، إن طلق وإلا خلعت نفسها. لا يجوز لامرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي، ولا رجل أن يبقى مع امرأة لا تصلي. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: لعن تارك الصلاة على وجه العموم جائز، وأما لعنة المعين فالأولى تركها لأنه يمكن أن يتوب
حتى ولو كان كافرا حيا. الكافر الحي لا يلعن، ليه؟ لأنه قد يتوب، لكن يدعى عليه، إذا اشتد شره يدعى عليه. فالكافر والفاسق المجار بالفسق وكذا يذكر وقد يدعى عليه كدعوة المظلوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واتق دعوة المظلوم، هذا يدعى عليه. أما أن يلعن فلعن المعين على الراجح من أقوال العلم أنه لا يشرع، لأنك لا تدري بما يختم له. نعم.
إذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مما إذا علم أنها قحبة أو سارقة أو شاربة خمر، فإن تارك الصلاة شر من السارق والزاني باتفاق العلماء.
يا الله يا الله، ولكن كثرة من يترك الصلاة هون المسألة عند الناس. فمن الطبيعي جدا جدا أن يتزوج الرجل المرأة ولا يسأل أصلا أن تصلي أو لا تصلي، ثم إن كانت لا تصلي ما يشتكي لأبيها، لكن إن قصرت في طعام أو شراب أو خدمة أو كذا ربما طلقها. كثير من الناس لا يسأل والد البنت عن صلاة من يتقد، يسأل عن كل شيء إلا صلاة، إلا دينه، يسأل عن كل شيء، دخله، وظيفته، أهله، أقاربه، كذا، لكن صلاته ما يسأل عن صلاته، للأسف الشديد. ولهذا لما كثر ترك الصلاة قل الإحساس، وكما يقولون إذا كثر الإمساس قل الإحساس. فمن الذي يحاكم من الصلاة الآن يا أخوان؟ من هو الذي يحاكم من الصلاة؟ هذا رجل لا يصلي لا يزوج، هذا رجل لا يصلي لا أشاركه في التجارة، هذه امرأة لا تصلي أسأل عنها، تصلي أم لا تصلي، تصلي أم لا تصلي، أم لا تصلي. ولهذا الدين أولا، من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضفض بريات الدين تربت يداك. شيخ الإسلام يقول: إذا علم الرجل أن المخطوبة لا تصلي كان تزوجه أشر مما إذا علم أنها قحبة. يا الله، يعني قد لا يصلي الرجل ويأبى أن يتزوج امرأة سيئة السمعة، ليه؟ لأنه يغار على عرض. أما الصلاة للأسف الشديد لا يلتفت إليه، وهذه أشر 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 من التي يطعن في عرضها، وأشر من السرقة، وأشر من شربة الخمر. نعم.
قال رحمه الله: ألا إن قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فمن كان مؤمنا تقيا كان لله وليا.
فمن الولي؟ المؤمن التقي. الله عز وجل ما ترك وصف الولاية لأحد، يضعها كما يشاء. الآن عند الصوفية الولي الأبله، الولي العالي المستوى، هو من وصل إلى دركة يرفع عنه التكليف، خلاص التكليف للمبتدئ، المبتدئ هو اللي بيكلف، لكن إذا وصل إلى دركة يعني عالية رفع عنه التكليف، فصار لا يصلي ولا يطالب بالتكاليف الشرعية وكذا، لأنه وصل إلى هذه المرتبة. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما وصل هذه المرتبة، لأنهم إذا كانت فعلا هذه مرتبة الولاية والمقربين إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي حتى خرجت روحه، إذا لم يصل هذه الدرجة. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو الله عز وجل وكذا إلى أن خرجت روحه، إذا ما بلغ إلى هذه الرتبة. ويستدلون بنفس الآية التي تستدل أنت بها باستمرار العبادة إلى الموت، فإنك تستدل بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو يستدل بالآية: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لكنه يفسر اليقين بالرتبة العالية، ما يفسرها بالموت، ما يفسرها بالموت، فإذا بلغ رتبة عالية رفع عنه التكليف، هكذا يقول. فالأبلة والذي ربما لا يتنزه من النجاسات هذا الولي عند هؤلاء. فلهذا ما يطلقون على العالم العابد بعلم إن ولي، دائما لفظ الولي عندنا يا إخوان هذا من أولياء الله اللي هو إيه؟ البلهاء الذين يسيل عابهم على صدورهم، أصحاب السبح الكثيرة والطويلة، يسمونهم درويش ومريدون. أما الولي من كان الله تقيا مؤمنا. والولاية تزيد وتنقص، لأنها إذا كانت مترتبة على الإيمان فإن الإيمان يزيد وينقص وكذلك الولاية تزيد وتنقص. فهناك من حقق كمال الولاية وهو من حقق كمال الإيمان، وهناك من ولاة ناقصة وهو من نقص إيمانه. أما من عدم إيمانه فذاك ماذا؟ فذاك الذي لا يقال إنه ولي. نعم.
قال رحمه الله
أبو، ولذا قال السلف إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فلا تصدقه، يعني أنه ولي، حتى تعرض أمر على الكتاب والسنة، لأن لو كانت كرامة لحصلت للمؤمن التقي، إنما الكرامة تابعة للاستقامة، فمن كان مستقيما مؤمنا تقيا كان ما يجري على يديه من الخوارق كانت كرامة، والكرامة ينصر بها الدين لا يفتن بها الناس. أما هؤلاء فما يجري على أيديهم إنما هي خوارق شيطانية، وفرق بين الأحوال الشيطانية والأحوال الرحمانية. نعم.
قال رحمه الله الضلال الغواه لا يقصدون في مشيهم ولا يغضون من أصواتهم، بل يرفعون الأصوات المنكرات بالخوار كما يخور الثور، ويرقصون كرقص الدباب ونحوها من الحيوانات، ويعرضون عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يرغبون في سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم كما يرغبون في سماع مزامير الشيطان، بل سماع مزامير الشيطان أحب إليهم من سماع كلام الملك الرحمن.
وإذا أردت أن تعرف هذا فانظر إلى الحفلات والمنتديات التي يحضرها المغنون والمغنيات والراقصون والراقصات، كيف يجتمع الناس وتعلو أصواتهم ويعظم نهيقهم في ذلك، لكن إذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم، وإذا تلي القرآن هربوا منه لأن الشياطين تلبست به. ولذا لو تقول واحد تعالى اسمع القرآن ما يستمع القرآن، لكن الغناء ينام عليه ويقوم عليه، الغناء ينام عليه ويقوم عليه. وكثير من الشباب وللأسف الشديد ينام على الغناء ويقوم عليه ولا يترك الغناء أبدا، عنده الغناء وحياته. ولهذا أذكر انظر إلى هذه الهواتف التي في أيديهم، جل ما في شاب من هؤلاء الشباب إلا من عصم الله عز وجل بالطاعة والسنة، إلا وما اشترى الجهاز أصلا إلا لهذا، هو لم يشتري الهاتف إلا للغناء والمناظر الخليعة وغير ذلك. والله عز وجل حبب لكل واحد ما وفقه إليه، فهناك من حبب الله إليه الطاعة فيأنس بذكر الله وبتلاوة القرآن وبسماع المواعظ، فإذا وجد الإنسان قلبه يحن لذلك فليحمد الله عز وجل، لأن هذا توفيق، هذا محض توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كانت الأخرى فليخشى على نفسه، فقد يموت على هذه المعاصي. ومن عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، أن من مات على شيء بعث عليه. فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، يتقي الله عز وجل تقوى عظيمة، يتقي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يسعى في تحصيل الطاعات والقربات ويتقي الله سبحانه وتعالى فيما يتقي الله عز وجل فيما يؤمر به أو ينهى عنه. نعم. بعد أن نكون قد فرغنا من هذه الفوائد المنتقاة من جامع المسائل، وهي الرسالة الأولى من رسائل هذه الدورة العلمية، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.